الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 11 بعد 105، والمقامة في يوم الأحد الموافق 27 من شهر شعبان لعام 44 و400 ألف، وهي مع رسالة نواقض الإسلام للعلامة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نعم الشيخ علي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
جاء في النسخة المعتمدة في هذه النواقض: اعلم أن أعظم نواقض الإسلام 10، أو إن من أعظم نواقض الإسلام 10، فذكر ذلك على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. هنا اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، في النسخة الأخرى أن من أعظم نواقض الإسلام 10، هذا من أعظم نواقض الإسلام. وهذا المناسب لهذه الرسالة، فإن نواقض الإسلام كثيرة، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا أعظم هذه النواقض وأشهر هذه النواقض كما سيأتي بيانه. فإذا الشيخ لم يحصر هذه النواقض في 10، وإنما ذكر أعظمها. نعم.
قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: اعلم، يعني تعلم وافهم، وهذه الكلمة يؤتى بها للأهمية والتنبيه على أهمية ما بعدها، أن نواقض الإسلام 10. النواقض جمع ناقض، وهي المبطلات، مثل نواقض الوضوء.
والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، فإدراك الشيء على حقيقته والعلم. وأما إذا كان على غالب الظن فيقال غلب الظن، فالظن هو الاحتمال الراجح، والوهم هو الاحتمال المرجوح، فإذا استوى الأمران فهو الشك. فيكون عندنا المراتب 4: العلم والظن والشك والوهم. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه وهو اليقين، والظن هو الاحتمال الراجح، فما رجحته سمى ظنا في هذا الباب، هذا هو الظن. وإلا هناك ظن آخر، وهو مثل قول الله عز وجل: يتبعون إلا الظن، هو التخرص. لكن المراد بالظن الذي هو مرتبة مراتب العلم هو ذلك، أنه معناه الاحتمال الراجح. أما المرجوح فهو الوهم وهو الضعيف. فإذا استوى الأمران ولم يترجح عندك شيء فيسمى بالشك. فالشيخ يقول: اعلم، يعني تعلم وافهم. نعم.
النواقض جمع ناقض، وهي المبطلات، مثل نواقض الوضوء أي مبطلاته، تسمى بالنواقض وتسمى بأسباب الردة أو أنواع الردة، ومعرفتها مهمة جدا للمسلم من أجل أن يتجنبها ويحذر منها.
وهذه النواقض سميت نواقض، هذه النواقض نواقض لأصل الإسلام، وبالتالي يكون صاحبها كافرا. فالنواقض منها ما يكون لأصل الإسلام، فنقول نواقض الإسلام. نواقض الإسلام يعني النواقض التي إذا أتى الواحد منها ناقضا واحدا خرج من ملة الإسلام، هذه تسمى بنواقض الإسلام. وهناك نواقض قد تتنافى مع كمال الإسلام الواجب، وهذه تقتضي المعصية، فأنواع الردة هذه تسمى بالنواقض لأصل الإسلام. السلام. أما ما يكون من الأمور الأخف وهي التي يكون فيها ترك الواجبات أو فعل المحرمات، هذه نواقض لكنها نواقض لكماله الواجب، هذه تنقص الإيمان وتنقص الإسلام. فمن لم يأتي بالصيام مثلا هذه نقول يتناقض مع ماذا؟ مع كمال الإسلام الواجب. إذا أركان الإسلام الشهادتان والصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك، هذه تسمى بأركان الإسلام. طب إذا ما أتى بشيء منها من جهة الصوم أو الزكاة أو الحج، نقول هذا يتنافى مع ماذا؟ مع كماله، فيكون آثما، يكون عاصيا. أما إذا ترك الشهادتين مع القدرة على ذلك، هذا ناقض لأصل الإسلام فيكون كافرا. والصلاة من أهل العلم من رأى بأنه يكون كافرا إذا تركها، وقد نقل الإجماع في ذلك، ومنهم من قال بأن المسألة خلافية، والإجماع منقول فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر عبد الله بن شقيق أنه يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كف غير الصلاة. إذن كلمة نواقض هي التي تتنافى، فإذا كانت النواقض هذه لأصل الإسلام نقول هذه نواقض الإسلام، يعني من أتى ناقضا منها فإنه يكون كافرا، وإذا كانت لمكملاته ومتمماته الواجبة فنقول هذه تنقص الإسلام، هذه تنقص الإسلام، هذه تنقص الإيمان. إذن كلمة ناقض ينظر فيها، إما أن يكون الناقض ناقضا للأصل، وإما أن يكون ناقضا للكمال. طيب سؤال، هل يلزم في النواقض أن تجتمع، يعني تجتمع جميع النواقض حتى يخرج إنسان من الملة؟ الجواب لا، ما يلزم الاجتماع، وإنما إذا أتى بناقض واحد فإنه يخرج من ملة الإسلام إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. ولا يلزم ماذا؟ أن تجتمع النواقض كلها، فلا بد أن يأتي بالناقض الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذا وكذا، لا، إنما النواقض لو أتى بناقض واحد خرج من الإسلام. لو أن رجلا على الإسلام كله لكنه سب الله ورسوله، نقول سب الله ورسوله ماذا؟ سب الله ورسوله هذا ناقض، فيخرج من الإسلام بالسب. قال الله سبحانه وتعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. طيب لو أنه جحد الصلاة، جحد الزكاة، جحد الحج مع قيام الحجة عليه، هذا نقول ناقض. فهل يلزم، هل يلزم في باب نواقض، نواقض الإسلام أن تجتمع نواقض كلها؟ الجواب لا. طيب سؤال آخر، هل يلزم في نواقض السنة أن تجتمع النواقض كلها، يعني أن تخالف في الأصل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذا، أو أنه يكفي أن تخالف أصلا واحدا من أصول أهل السنة والجماعة؟ الجواب كذلك أيضا يكفي أن تخالف أصلا واحدا، فلو أنك خالفت أصلا واحدا من أصول السنة خرجت من السنة، ولو كنت على أصول السنة الأخرى، يعني إنسان مثلا على التعطيل في الصفات وهو في سائر أصول السنة على الجادة، نقول هذا ماذا؟ نقول هذا معطل فيكون مبتدعا. طيب لو أن إنسانا على أصل القدر خالف فيه، فيرى الجبر مثلا على عقيدة الجبرية وهو في سائر أصول أخرى على السنة، نقول هذا ماذا؟ نقول هذا أيضا خرج من السنة، فلا يلزم اجتماع النواقض المخرجة من السنة، وإنما يكفي أن يحصل ناقض واحد. طيب لكن عند الدخول للسنة هل يكتفى بأصل واحد أم لا بد من اجتماع الأصول كلها؟ الجواب لا بد من اجتماع الأصول كلها. لا بد من اجتماع الأصول كلها. يبقى حتى كنا رجل من أهل السنة الجماعة لا بد أن تجتمع في خصال السنة كلها. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة في ابتداء أصول السنة قال: خصال السنة التي من خالف خصلة منها لم يكن من أهلها. وقال البربري رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع في خصال السنة كلها. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. يبقى حتى يحكم لك بأنك على السنة لابد من اجتماع خصال السنة فيك. طيب إذا كان على السنة واجتمعت فيه خصال السنة، هل أيضا إذا حكمنا عليه بالخروج من السنة يلزم أن تجتمع فيه جميع نواقض السنة؟ الجواب لا، بل لو خالف أصلا واحدا من أصول السنة فإنه يخرج منها. فمن خالف أصلا من أصولها وخاصة من خصالها لم يكن من أهلها. إذن سؤال: هل يلزم اجتماع النواقض نواقض الإسلام حتى يخرج من ملة الإسلام؟ ها الجواب: هل يلزم الاجتماع في النواقض؟ لا يلزم، بل لو أتى بناقض واحد لكفى، تخرج من الإسلام، سب الله ورسوله، جحد شيئا من أركان الإسلام بعد إقامة الحجة عليه، كذب بشيء من النصوص الشرعية، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وسب، كذب بالقرآن أو بصورة منه أو بشيء منه إلى غير ذلك من هذه الأمور. طيب السنة كذلك، هل يلزم اجتماع خصال السنة اجتماع ما يناقض السنة في الإنسان حتى يخرج من السنة، أو يكفي أن يخالف أصلا واحدا؟ يكفي أن يخالف أصلا واحدا، فيقال جبري إذا كان على عقيدة الجبر، ولا ينظر بقى إلى الأصول الأخرى، هو جبري مبتدع جبري. فما تأتي أن تقول كيف تحكم عليه بالبدعة وهو عنده واحد واثنين وثلاثة وأربعة ويوفق له في واحد واثنين، يعني شيء واحد فقط يخرج من السنة؟ نقول ممكن مئة شيء ما يخرج من السنة، وممكن شيء واحد يخرج من السنة. ممكن مئة شيء إذا لم تمس السنة، مئة شيء في مسألة أحكام، في مسألة أشياء من الأحكام الفقهية أو هذه الأشياء ومن المعاصي، ولا يخرج من السنة. أما ممكن شيء واحد يخرج من السنة وهو إذا خالف السنة، بل يخرج من الإسلام شيء واحد. الله جعل الكفر كلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فلو تكلم بكلمة الكفر خرج، لو اعتقد ولم يتكلم خرج، لكن هيكون خروجه هذا عند الله عز وجل لأنه اعتقد في باطنه لا أعرف عن اعتقاده، فهذا يكون كافرا عند الله عز وجل. وإن كان عندنا إذا لم يظهر الناقض أمامنا فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام. هذه أصول يا أخواني لابد أن ننطلق منها لأننا نحتاجها. في ماذا؟ قد يتنازع الأخوة فيما بينهم، فلان مثلا على السنة في الظاهر وكل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خالف، وربما بيشرح بعض الكتب وهو على المجمع السنة، ولكنه مثلا يخالف أصلا من أصولها. مثلا يعني مثلا يرى مثلا التردع من طعن في الصحابة، أو يطعن في بعض الصحابة، أو يرى الخروج على الحكام، أو يرى الحزبية ويقيم حزبا ويدعو إليه، أو يرى التعامل مع البدع والأهواء جائزا، أو إلى غير ذلك. هذا نقول ليس على السنة، حتى ولو كان عنده أمور أخرى، له ردود على الأشاعرة قوية، له ردود على الصوفية قوية، له ردود على كذا، هذا باب. ولكن من كان على السنة لابد أن تجتمع فيه الخصال وكلها حتى يبقى عليها. ولهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه لما وصلوا كلمة الكرابيسي، وهي إذا كنت تقولنا بأن الحسن بن صالح كان يرى الخروج على أمراء زمان، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، مباشرة الإمام أحمد حضر من هذا الرجل وقال: هذا يجمع لهم ماذا؟ هذا يجمع لهم مادة، يجمع له البدع مادة، فإذا ليس باللازم. ولهذا ينبغي يا أخي أن يكون الحكم في هذه المسائل ليس حكم مبنى على العواطف، إنما يكون مبنى على القواعد. وهل ورط الأمة فيما ورط، وهل تورطت الأمة فيما تورطت فيه إلا بالعواطف؟ هذا له وجهة نظر، وهذا له وجهة نظر، وهذا له وجهة نظر، يقول هذا متأول مثلا، والثاني يقول لا يا أخي هذا أخطأ، وليس كل من أخطأ نخرجه من السنة، وتكون وجهة نظر ويختلف الإخوة فيما بينهم. ولو رجع الجميع إلى الأصول والقواعد لاستراحوا، لو رجع الجميع إلى الأصول والقواعد نستراح. هذا سفيان الثوري يحكم على الربيع بمجرد بطان اتخاذ القدرية بطان. لما سأل عنه قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ قال القدرية. قال القدرية. قال إيه؟ قدري. فالحق بطالما أنه يتخذون بطانة إذن هو قدري. وهذا ما قاله الله عز وجل في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن ماذا؟ مثلهم. لكن احنا ممكن نختلف، والله الاخ جيد ومعانا، لكن هو المشكله يعني انه مع اهل بدع ومعنا وبيمشي معاهم وكذا، ويعني بيقول انا بدعوهم وبيقول، يبقى هذا ما ينبغي احنا نختلف فيه هذا الامر. اذا كان الاخ على السنه والسنه الخالصه على ما يجلس اهل البدع، الامام احمد رحمه الله عليه ماذا يقول يا اخواني؟ ماذا يقول؟ يقول: اذا رايت الرجل يسلم على احد من اهل البدعه فاعلم انه يحبه، فعلم أنه يحبه. وانت ما تيجي تسلم وتلقى واحد وكذا وكذا، إذا أنت معه تحبه على ما تسلم عليه على هذا الرجل، هذا قل أنا أدعوه يا أخوي، الله ينجحك، يا الله تفضل. ها فعلا صح تدعوه، ولا أنت بتسكن وموقف نتيجاك وتقول أنا أدعوه؟ فين أن تدعوه؟ تدعوه كم مرة؟ ها من 10 سنوات وانت تدعوه؟ تدعوه مرة، تدعوه مرتين تزيل الشبه. طب ما زالت ومك علمه عليه تدعوه أيضا، خلاص اتركه. طالما أنك دعوته مرة ومرتين وهو على ما هو عليه اتركه. يا إخواني بارك الله فيكم، أنا أنصح نفسي وإياكم نختصر العمل. الواقع علمنا أمورا، منها أنا لا أريد أن تذكر عن الأخ فلان ولا علام، تقول الأخ والله ده معنا، والله ده كان بيحضر ده، والله يا شيخ ده بيحب أهل جدا، والله ده طول النهار بيسمع. يا أخي اختصر لبارك الله فيكم، الأخ متميز بمنهجه، في تمايز، الأخ بيجهر بالمنهج، الأخ بيتكلم فيه، الأخ في حدود بينه وبين أهل البدع. خلص أنت، أنت تقول لي الأخت حافظة القرآن وتتزوجها؟ ها في أخت والله ده حافظة القرآن ومعها القراءات. اختصر الأخت على السنة. طب حافظة بقى القرآن، طيب من وهكذا نرجع بقى تاني الحاجات ديت نتمم بها. لكن هات الأخير، هات اللي عليه الشغل، هو معه قراءة العشر، وأخت من الدعاء ولبقة جدا وخريجة لغة عربية ومن أهل البدع، ومن أهل البدع، يبقى ما يصلح، ما يصلح. يبقى ابدأ بالتميز. الأخ متميز عن أهل البدع، متميز بالسنة، أخ عنده قضية اسمها قضية السنة، عنده ولا ما عنده؟ هنجد أن هذا هو العيب. لا هو معنا في كل شيء بس إلا هذه، يبقى ما ليس معنا، يبقى ليس معنا. عرفتم الاختصار؟ الأخ متميز، صاحب السنة متميز بها عن غير أهلها، ده صاحب السنة. صاحب السنة صاحب معالم، صاحب السنة صاحب فوارق، صاحب السنة صاحب بصيرة، صاحب السنة ليست السنة فقط في سمته من تقصير الثياب وإطالة اللحية، صاحب السنة تميزه في اعتقاده، تميزه في أصوله، تميزه في مشايخه، تميزه في بطانته، تميزه في ولائه وبرائه، تميزه في عطائه ومنعه، تميزه في القضية التي يحملها، تميزه هكذا، ده صاحب السنة. فإذا هي النقطة هذه عشان نخلص مع بعض ولا نتكلم كثيرا. تقول بقى ده كان أقدم منك وأخر فضائل في البلد وفي كذا، ده يوم ما كنا احنا صغار كان هو اللي بيعلمنا، ده الأخ ده كان ليه جهود جبارة، الأخ ده في الزمن الماضي ده هو اللي وقف للإخوان، ده مرة ذهب ما أدري. يا أخي اختصر بارك الله فيك، لا تتعب نفسك ولا تتعبنا معك. ونتكلم لما نيجي في موضوع في الثانوية العامة، اسم موضوع الإنشاء وموضوع التعبير اكتب براحتك، احنا عايزين نحط فوارق لأن هي بيت القصيد، خلاصة الكلام. الأخ متميز، الأخ معاهم ولا معاكم، الأخ على السنة ولا على السنة والبدعة، الأخ متميز، والله يا شيخ ده بيسمع فلان وبيسمع علان، ما يصلح. لابد يكون الأخ متميز. حتى تتزوج فتاة متميزة يبقى عندها على السنة ولا حتى عمي على استعداد يمشي الحال. أخت جيدة أخلاق على استعداد وفطرة وتحلي ما في مشكلة، إنما هتخلي خلي ما تتعبش نفسك، لأن هذا ليس بيدك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. واضح يا إخواني؟ عرفتم؟ يبقى إذن المسألة هذه. الآن لما احنا نتكلم الصوفية بيقولوا احنا بنؤمن بأن الله خالق وبأن الله رازق وبأن الله محيي وبأن الله مميت ونؤمن بالبعث ونؤمن بالقرآن وأمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونطعم الطعام وأنت تفرض الله بالعبادة، بتقول مدد يا رب بس، ولا مدد يا رب ومدد يا بدوي، خلص نفسك خلص نفسك. عرفتم؟ أنا عايز تتعلموا الضابط ده، مش عايزين نتكلم كثير. وبأمن بالقرآن وأمن بالبعث وبحب الصحابة وحفظ القرآن الكريم وعمد كلية إيه؟ يا أخي مدد يا الله بس، أغيثني يا الله بس، ولا أغيثني يا الله أغيثني يا رسول الله، هي بس دي هي دي اللي تخرج من الميل، هي بس دي بس هي دي اللي تخرج من الميل، هذه التي تخرج من الميل. يبقى كل ما ذكرته أصلا لا فائدة فيه، ولو أشركه حفظ عنه ما كلام، لئن أشركت لأحبطن عمل. فيا أخي عرفتم يا إخواني بارك الله فيكم، تتزوج المرأة أنه ها وتحكم على أخي كيف وتحكم على الصوفي كيف وتحكم على كذا كيف، هو الخلاصة هذه. أخبرني من تصاحب أخبرك من أنت، أخبرني من تسمع أخبرك من أنت، أخبرني لمن تقرأ أخبرك من أنت، أخبرني عن قضيتك أخبرك من أنت مباشرة. لأن بعض إخواننا لا سيما الذين لا يسمعون السنة كثيرا قد تختلط عليهم هذه الأمور فيقوم بماذا؟ بمسألة الحزب، زي كأنه مسألة انتخابات، ها من اللي مؤيد هذا؟ واحد اثنين ثلاثة في المقابلة الثانية البعيد واحد اثنين ثلاثة. طب خلاص يا أخي هذا عنده خمس مخالفات وله سبعة موافقات، يبقى هنا صح ناجح، سبعة من خمسة من سبعة ناجح كده خلاص، قد يكون عنده عشرة وقد يكون عنده خطأين، يبقى كده كده تمام تمانية من عشرة ناجح عنده درجة النجاح من خمسة من عشرة، إذا وصل الخمسة من عشرة خلاص يبقى عنده خمسة زائد عشرة ما يصلح. هذا في امتحان الجغرافيا نعم، لكن في امتحان السنة ما يصلح. ابن عمر أول حديث عند مسلم لما جاءه التابعيان وقد أخبر إن قوما قبلنا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء من، لا سألهم عندهم إيه آخر ولا الربيع بن صبيح من بطانات القضاء، قالوا المرء بخدنه، كانوا يحكمون عن الرجل بمخرجه ومدخله، من خفت علينا بدعة لم تخف علينا ألفة. الإمام أحمد سئل يا إمام نرى الرجل ظاهر السنة لكن يمشي مع أحد من البدع، أنلحقه به؟ يمشي فقط أنلحقه به؟ قال أو تعلم، فإن رجع، لأنه ممكن ما نعرف أنه هذا صاحب بدع، أو تعلم فإن رجع وإلا فالحق به. هذه قواعد بارك الله فيكم، وهذه أمور وأصول. النبي نبيكم صلى الله عليه وسلم لا مع مبتدع ولا غير، لما رآه بعض الصحابة واقفا مع صفية ماذا قال؟ ماذا قال يا إخواني؟ ها دعاهما تعالى هذه أمكما صفية أنت رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا. ألا يعني النبي برأ نفسه من وقفة مع زوجته مع زوجتي أمام الصحابة، ما أن الشك في النبي كفر، وأنت ما تبرئ نفسك. صارت جمعة عندهم، صارت إمامة عندهم، تعاون عندهم، ولكن أنا على المنهج أنا لا نعم أصلي نعم نعم أخطب نعم لا، ولكن الحمد لله أنا متميز. أنت منهم، أنت من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أنت من الذين يحسبون أنهم مهتدون، لكنك لا على الهداية ولا على الصنع الحسن. واضح إخواني؟ يبقى عندنا نواقض الإسلام، عندنا نواقض للسنة، عندنا نواقض الإسلام، عندنا نواقض للسنة. هل يلزم اجتماع نواقض؟ الجواب لا يلزم اجتماع النواقض. ولهذا موضوع نواقض موضوع مهم جدا، سواء بحثنا نواقض الإسلام لأنها تخرج من ملة الإسلام، أو بحثنا نواقض السنة لأنها تخرج من السنة. ولهذا هذه من المسائل الأولى التي ينبغي أن نتعلمها. نعم.
قال حفظه الله: ومعرفتها مهمة جدا للمسلم من أجل أن يتجنبها ويحذر منها، لأن المسلم إذا لم يعرفها فإنه يخشى أن يقع في شيء منها، وهي من الخطورة والأهمية بمكان، لأنها نواقض الإسلام ومبطلاته. ومعرفة أسباب الردة عن الإسلام مهمة جدا. والردة عن الإسلام معناها الرجوع عن الإسلام، من ارتد إذا رجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نعم، إذن الردة معناها الرجوع، ومهم جدا أن نعرف المعنى اللغوي، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأن السنة بلسان عربي مبين، وقد نحتاج إلى الدلالة اللغوية في إجراء النصوص على ظاهرها وإجراء الأحكام على وإجراء الألفاظ على ظاهرها، لأن هذا هو الأصل. فكل ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم يتعين إجراء ذلك على الظاهر. ظاهر القرآن ليس ظاهر ما فهمته أنت من القرآن، ليس ظاهر ما فهمته أنت من القرآن، ظاهر القرآن. ومن هنا لما ألزمنا أهل البدع ألزمونا قالوا: أنتم تقولون بإجراء الأمور على الظاهر، طيب يلا أول الظاهر هذا، شوف فسر لنا الظاهر هذا، ويأتون لك بنصوص ماذا يحدثون فيها مثلا الإشكالات على أهل السنة والجماعة. مثلا أن يقول مثلا لك في قول الله: ثم استوى إلى السماء، فسوون سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء، معناه استوى إلى السماء، صعد إلى السماء، وبالتالي كان الله في الأرض ثم صعد إلى السماء، لأن إلى تدل على هذه، في عند غاية وفي عند مغاية، فيبقى صعد إلى السماء يعني كان في الأرض، خصوصا أنه قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، يعني كان في الأرض ثم استوى إلى السماء. هتقول على السماء، هذا تأويل، لأن هذا خروج عن الظاهر. هنا تأتي هذه المشكلة المهمة جدا، وهو أننا فعلا نقول بالظاهر ونجري الأمور على الظاهر، لكن أي ظاهر؟ ظاهر القرآن الحقيقي، وليس الظاهر الذي يقصدونه، ليس الظاهر الذي يحملوننا عليه، ليس الظاهر الذي يحملوننا عليه، وإنما الظاهر المراد فعلا من كلام الله تبارك وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإحنا عندنا ما في إشكالية، نعم ثم استوى إلى السماء، وإحنا عندنا الرحمن على العرش استوى، ولهذا أهل التفسير في هذه الآية يفسرونها بتفسيرين ولا تنافي بينهما، التفسير الأول وتفسير الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى بأن استوى إلى السماء معناه على وارتفع، وهذا تفسير كثير وعليه كثير من المفسرين. والتفسير الثاني ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن استوى إلى مضمن معنى قصد، فهو القصد التام، فالفعل مع الحرف يضمن معنى، يبقى استوى إلى معنى ماذا؟ قصد. مثل قول الله عز وجل: عيني يشرب بها عباد الله، مع أن العين يشرب بها ولا يشرب منها، العين يشرب منها، طب إذن ما معنى يشرب بها؟ لو أنت قلت مثلا عينا يشرب بها عباد الله يعني يشرب منها، هيقول لك هذا خروج عن الظاهر، نقول الظاهر عندك أنت، إنما اللغة العربية في أن الفعل قد يكون مع الحرف بعدها يضمن معنى فعل، فيشرب بها يعني يشرب منها، معناها يروى، فيشرب بها عباد الله الفعل مع الحرف يضمن معنى فعل وهو يروى بها. فعين يشرب بها عباد الله يعني يروى بها عباد الله، وبالتالي لا إشكال فيها فيروى بها صحيح. فكذلك أيضا ثم استوى إلى السماء معناها ماذا؟ القصد التام، لأن الفعل استوى مع إلى يضمن معنى فعل وهو ماذا؟ وهو القصد التام، يبقى لا إشكال في ذلك. إذن هم نقول الأصل والإجراء على ظاهر، لكن هم ماذا؟ هم جعلوا ظاهر ما عنده، ولهذا ألزمون بالقول بالمجاز. ولما أنكرنا القول بالمجاز يعني أهل السنة قالوا طيب ماذا تقول في قول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، اسأل القرية التي كنا فيها، هل القرية تسأل كبيوت؟ نقول لهم لا. ومن ماذا؟ نقول لهم أهل القرية. يقول طيب خلاص أنتم الآن قلتم بالمجاز وخرجتم عن الظاهر وقلتم بالمجاز حينما قلتم ماذا واسأل أهل القرية، هذا مجاز بالحذف، فيقول هذا مجاز. نقول أبدا تعنيكم مجاز ما هو؟ قالوا طيب أنت أمامك الآن معناه واسأل القرية أنك تسأل البيوت، والآخر اسأل الأهل، فخرجنا عن هذا الظاهر إلى غيره للقرين. نقول عندكم خرجتم، احنا ما خرجنا على شيء، احنا عندنا دلالة واحد، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. ما أحد في الدنيا لما يقال اسأل البلد، اسأل السيارات اللي تمر، اسأل القرية، يقول القرية كبيوت. فهذه تسمى في لغة العربي حقيقة، حقيقة بالوضع، مقتضى الوضع. يبقى مقتضى الوضع في لغة العرب، حتى لو جاءني الآن واحد دخل فقلت مرحبا بالأسد، ما أحد يقول فين الأسد، الأسد فين أنيابه، فين كذا، ما أحد يقولها. هم يعتبرونها إيه؟ مجازا، خروج عن الظاهر. أبدا ليس خروج عن الظاهر، هو هذا الظاهر. فما المعنى الذي خرجنا عنه إلى غيره؟ أقبل الأسد، أقبل البدر، ما شاء الله، أقبل القمر، أقبل البدر، ما أحد يقول في معنى آخر. خرجنا من هذا إلى ذاك، واضح يا إخواني؟ يبقى لما نقول إجراء النصوص على ظاهرها، هم جعلوا ظاهرا عندهم أمرونا أن نلتزم، وبالتالي إذا خرجنا عن هذا فنكون قد خرجنا عن الظاهر، وليس كذلك. الظاهر هو ما قلنا، الظاهر هو مقتضى الوضع الإيه؟ العربي. يبقى واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، عند جميع الناس واسأل أهل القرية، هذا أمر ماذا؟ هذا أمر معروف. الشاهد أننا قد نحتاج الدلالة اللغوية في كثير من الأبحاث. كان مر معنا اليوم في الصباح في قولي لن نؤمن لكم قد نبأنا الأخير، يعني لن نصدقكم. قلنا طيب تم، وهذا في دليل الإيمان والتصديق في اللغة، وبالتالي بنى الأشاعرة منهجهم على إيه؟ على إن الإيمان هو التصديق في اللغة، يبقى هو التصديق في الشرع. وقلنا بسهولة جدا ممكن نقول هو تصديق في اللغة، لكن في الشرع ليس هو مجرد التصديق، ويبقى الحقيقة الشرعية للإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وليس باللازم إذا وجدت الحقيقة اللغوية أن ننزلها على الحقيقة الشرعية. فلو افترضنا وسلمنا جدلا أن الإيمان هو التصديق كحقيقة لغوية، فلا يلزم أن تكون الحقيقة اللغوية هي الحقيقة الشرعية. فالحقيقة الشرعية الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لأن الله أطلق على العمل إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم وقد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، إلى غير ذلك. واضح إخواني؟ لكن مع ذلك نقول بأن الإيمان ليس هو التصديق المجرد كحقيقة لغوية، وإلا ما معنى نؤمن لكم وما معنى نصدق لكم. لماذا ما قال الله ونصدق لكم؟ ولماذا ما قال الله وما أنت بمؤمننا ولو كنا صادقين، وما أنت بمصدقين لنا ولو كنا صادقين؟ لماذا؟ لأن الإيمان وإن تضمن التصديق لكن يكون معه زيادة اطمئنان. ولهذا أنا ما أقول صدقتك غير ما أقول ماذا؟ آمنت خلاص. حينما يأتيك خبرك آمنت يعني إيه؟ يعني أنني صدقت تصديقا يحصل معه الإطمئنان واليقين أن هذا الخبر لا يداخله شك. فيبقى إذن مادة آمنة غير مادة صدقة، فمادة أمانة فيها زيادة مع التصديق، فليس التصديق مجردا لكن هو إقرار واطمئنان، يحصل شيء من الأمن والاطمئنان في تصديق هذا الخبر. واضح إخواني؟ طيب، عندنا لفظة الردة يحكم، عندنا لفظة الردة في اللغة معناها الرجوع، انتبهوا، فهي في الردة، فالردة ارتد عن الشيء، ارتد كذا معناها رجع. فإن كان الرجوع بمكفر، الردة مكفر، فنقول هذه ردة يعني عن الإسلام إلى الكفر، وقد تكون ردة عن الطاعة والمعصية، وردة عن السنة إلى البدع. ومن هنا كان الكلام في المرتدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل جاء في الحديث مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتد من ارتد من العرب، فكانوا أصنافا، وقد شمل تلك الأصناف ماذا؟ اسم الردة. من هنا وقع الخلاف في مانع الزكاة، الطائفة التي قاتلت على منع الزكاة، هل هي كافرة أو ليست بكافرة؟ فاللي بيرى أنها كافرة قال شملهم اسم الردة، وقتلهم الصديق رضي الله عنه، قتل المرتدين وكذا، فحكم عليه. ممن لا يرى أنهم مرتدون طالما أنهم مؤمنون بالزكاة ومؤمنون بفرضيتها، الشافعي رحمه الله تعالى، وقال بأن الردة هنا اللغوية، فهم مرتدون باعتبار أنهم رجعوا عما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى معصية. وليس يعني هذا أنها الردة الشرعية التي تكون الخروج من الإسلام، وقتلوا قتال الردة، وهذا لا خلاف فيه، القتال لا يقتضي التكفير، نحن نقاتل البغاة وليس كفار، بل نقاتل الخوارج وليس كفار، فليس من لازم القتال ماذا؟ الكفر، ولا من لازم لفظة الردة الخروج من ملة الإسلام. وبالتالي يرى الشافعي رحمه الله تعالى أنهم ليسوا مرتدين، وجماهير الفقهاء على أنهم ليسوا مرتدين إذا كانوا مؤمنين معتقدين بفرضية الزكاة ولو قاتلوا عليها. واضح إخواني؟ يبقى قد نحتاج إلى بحث لغوي ونقف عنده، إذا ما تعلق بذلك ماذا؟ إذا ما تعلق بذلك مسألة عقدية أو مفهوم شرعي لابد من إيه؟ لابد من بيان، مثل التوسل، لفظ التوسل خلاف بيننا وبين من يرى التوسل بالذوات أو كذا، ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فظن أن هذا والتوسل إيه؟ الغير المشروع عن هذا الوسيلة، والوسيلة هي الوصيلة، الوسيلة في اللغة هي الوصيلة، أي تتوسل الله عز وجل بما جعله الله وسيلة، بما جعله الرسول وسيلة، وليس بما جعلت أنت ماذا؟ وسيلة. ومن هنا يا إخواني بارك الله فيكم، من مباحث اللغوية مهم جدا دراستها، على الأقل ما تعلق بماذا؟ ما تعلق بالمسائل العقدية والمنهجية. خلاص؟ يعني لما احنا اختلفنا مع مشايخ الثورات في مسألة الخروج، هم سموا الخروج ماذا؟ الأمر عرفنا المنكر، وقالوا هذا أمر ونهي، قالوا نصيحة، فكان لابد أن تفرق بين معنى الخروج ومعنى الأمر عرفنا المنكر ومعنى النصيحة وصفة كل ذلك وحكم كل ذلك وحكم كل ذلك. لما أيضا جاء رسلان ومن معه وقالوا بالعزل، جواز العزل، وهذا منهج المعتزلة، وقالوا نفرق بين العزل والإنعزال، فأهل السنة والجماعة لما قلنا لهم إجماع أهل السنة وأن السلطان لا ينعزل بالفسق قالوا نعم لا ينعزل، لكن ما قالوا لا يعزل، فلا ينعزل فرق بينه وبين لا يعزل، فنحن عزلنا لكن هو لم ينعزل، لأن فرق بين انعزال والعزل، انعزال ينعزل حكما يبقى مكانه حتى لو ما عزلناه يبقى هذا منعزل حكما، لكن عزل نحن نسعى في ماذا؟ في إقصائه وعزل، فقالوا اللي احنا فعلنا ماذا؟ عزل وليس انعزال. والإجماع اللي انتم جايبينه بيقول أن السلطان لا ينعزل بالفسق، ففرقوا بين العزل و الانعزال، وظنوا أن هذا يترتب عليه حكم. عجيب جدا يعني أنهم لا يجوزون لا يرون الانعزال يعني ينعزل ولايته لأنه على الإسلام ويرون عزله مع أن المقتضى واحد وهو إذا كان على الإسلام فلا الانعزال يحصل وإذا لم يحصل انعزال وتبطل ولايته فلا يعزل كذلك أيضا فلا يعزل بل هذا هو الذي يترتب عليه ماذا المضرة لما تيجي تعزله يترتب مضرة لكن ده ليس حكما شرعيا مثلا هذا انعزل عندي في اعتقادي انعزل ما يحتاج إيه سيف لكن يعزل يحتاج إلى إقصائي بعد المفسدة أكبر فما بقى ده هذا عليك وليس لك ليه لأنك إذا رأيت عزله فلا بد أن يكون قد انعزل فيلزم من الانعزال العزل إذا كان فيه قدر يبقى إذن يلزم من قولك الانعزال أن يكون أن إيه أن يعزل لأنه لم يعد حكما شرعيا فالشاهد من هذا كله أننا نحتاج إلى مباحث لغوية مهمة جدا على الأقل ما تعلق به ما تعلق بالمباحث العقدية وقضايا المنهج وهلما جرب يعني في أي مسألة التصوف مثلا يعني إحنا مثلا بحثنا في التصوف يوجد من علماء أهل السنة من يقول بأن التصوف إذا كان والله بمعنى الزهد وكذا وكذا فما في إشكال وعندنا متصوفة أهل السنة وهم الذين يتقيدون بالكتاب والسنة ويخرجون إيه عنهما أما التصوف الخرافي هذا لا نؤيده ولا نكون معه طيب لما نأتي نبحث هذه المسألة هل فعلا هناك التصوف المشروع أنا عندي تصوف مشروع عندي تصوف أقول سني ولا ماذا فأنظر إلى دلالة لغوية وأنظر إلى نشأة التصوف إن كانت نشأة التصوف كانت في اليوم الذي قال فيه النبي ما أنا عليه ليه وأصحابي إن كانت نشأة التصوف في اليوم الذي قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم يبقى صح في تصوف سني إن كان بعدها بربع ساعة بعد موت النبي بربع ساعة يبقى ليس تصوفا سني أبدا النشأة التي تكون بعد موت النبي مباشرة ليست نشأة صحيحة لأن النبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي ولم يكن على عهد رسوله تصوف ولم يكن على عهد رسوله جماعة اسمها الصوفي لا شيخ فيه الصفة الصفة غير الصوفي وإذا جعلنا بقى نبحث المسألة من جهة الدلالة ماذا اللغوية هم محتارون إلى الآن يخلوه منين ها لأنه أصح نسبة لهم الصوف صوف صوفي إنما الصفة صفي طب الصفاء صفائي ما لهم اشتقاق إلا الصوف طيب والصوف النسبة إليه أي مدح فيها وذناء هذا صوف يبقى صوفي أي مدح يعني واحد يروح يجيب له 3 متر صوف يلبسهم يبقى كده بقى من أولياء الله الصالحين ها هذا ما في يبقى إذن هنا النشأة نفسها كانت بعد هذا واحد 2 الاشتقاق نفسه ما في مدح يبقى كيف نقول بأن هناك تصوف سني صوفية أهل السنة إيه الإشكالية إذا نقول خارجية أهل السنة وقل مرجية أهل السنة وقل اعتزالية أهل السنة بناء على هذه طائفة مبتدعة وهذه طائفة مبتدعة فعلى ما أقول صوفية أهل السنة والجماعة فلا هي من النشأة كانت على زمان رسول الله ولا هي من الاشتقاق أصلا اشتقاق محمود ولم أرى وأقرأ بأن أحد من أهل السنة المقتدى بهم ابن المسيب الحسن البصري ابن سيرين ابن شهاب أحد من فقهاء السبعة من كذا أنه قال أنا صوفي من أهل السنة حتى الكلام جابوه لبعض العلماء وأنه لا كان صوفي يقول لك نحن طريقتنا كذا أخذ كلمة طريقة مشابهة الطرق الصوفية نحن طريقتنا أسلكنا نحن طريقتنا كذا إيه الإشكالية لأن طريق منهاج سبيل كذا واحد لكن إن أحد من أهل السنة قال هذا لا يبقى ما في حاجة اسمها صوفية أهل السنة هذا الكلام وإن كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من المحققين الحقيقة المدققين المقررين من أهل السنة والجماعة لكن هذه قال ونحن لا نوافق عليها، لا نوافق على الشيخ الإسلام عليه، مع ما قدم دليلا على ذلك. احنا عندنا صوفية أهل السنة، لأن الصوفية ما نشأت في عهد النبي حتى نقول ما أنا عليه اليوم وصاحب، ولا تبنها أئمة السلف وقالوا عندنا صوفية حتى نقول كم. الصوفية نشأة واصطلاحا ومنهجا وطريقة من أشر أهل البدع والهواء، فلا ننسب إلى السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة قالوا، لما سئل عن السنة كما قال مالك، لما سئل عن السنة قال ما لسم له إلا السنة، وقالوا في السني من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه. ولو أننا قلنا سنطلق اللفظ ولكن على مرادنا نحن، يبقى صوفية أهل السنة المقصود أهل الزهد، أهل الورع، أهل كذا، نقول عبر بالزهد وعبر بالورع وعبر بالمصطلحات الشرعية التي لا يقع بها التباس، حتى لو عبرت بغير المعاني الشرعية. ولهذا كما قال ابن أبي العز الحنفية رحمة الله عليه، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة، ده سبيل. حتى شيخ الإسلام نفسه لما بيتكلم عن خلاف مع المرجئة وفي مسألة تلازم الظاهر مع الباطن، وبيقول إذا أنتم اعتقدتم أن الإيمان إذا كان في الباطن لازم أن يوجد عمل الظاهر، سواء أنتم سميتوا عمل الظاهر هذا من لازم أو من ثمرة الإيمان وليس من الإيمان، فهذا خلاف لفظي. ها؟ إذا كنتم تعتقدون هذا فنعم، وإلا إذا اعتقدتم أنه قد يوجد إيمان في القلب ولا يوجد في الظاهر عمل فهذا خلاف حقيقي. طيب بعد ما بحثتي مباشرة قلبة، وإن كان التعبير باللفظ الشرعي هنا يلزم، لأن التساهل في هذا الأمر أدى إلى اعتقاد فاسد، إنك أنت لازم تعبر أيضا تقول إن اللازم هذا هنقول ماذا؟ من الإيمان، ما في حاجة اسمها ثمرة وليس من، هنقول لا من الإيمان، لأنه لما هيتساهل في هذا أنا أقول طيب هو خارج العمل، خارج من الإيمان، ولكن انتبهوا هذا من اللوازم ما يصح إيمان. طب صحيح قاعدة التلازم هتصح معي، لكن اللفظ لن يصح معي. ليه؟ لأنني أخرجت العمل من مسمى الإيمان. عرفتم يا إخواني؟ بارك الله فيكم. وبالتالي لما سمى الخروج يعني أهذبه كده وأقوله أمر عنيف من منكر، بس هم ما كانش من حقي ماذا، لا ما ينفعش الأمر كده والنهي معروف من منكر، دول أخطأوا. هو مش خروج، هو اسمه أمر معروف من منكر، والحقيقة هم لم ينكروا بالضوابط الشرعية، لأنه لست مع مشايخ الثورات لأنهم أنكروا، وإن لم يكن خروجا. مع القائل هذا يقول أنا بأنكر عليه، هل هنقبل هذا الكلام؟ لا، احنا ما نقبل انصاف حلول. ليه؟ لان غدا سيخرجون بطريقة قد يقول الطريقة هذه توافق الطريقة الشرعية، هذا اسمه خروج، نزع اليدي من الطاعة خروج على السلطة. سمي الاشياء باسمائها، لهذا لابد ان نسمي الاشياء بماذا؟ باسمائها، لابد ان نسمي الاشياء باسمائها الشرعية. فالتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية سبيل اهل السنة والايه والجماعة. بيضحك علينا حزب النور السكندري فيقول لك احنا الحزبية المذمومة هي الحزبية في الدين، انما احنا حزبياتنا في الدنيا. شوف التلاعب، تلاعب يعني خفف. فالحزبية اذا هنؤصل بقى ان الحزبية اذا قسمان، الحزبية في الدين وهذه الممنوعة الجاهلية، والحزبية في الدنيا وهذه الجائزة للمصلحة. ما شاء الله، يبقى احنا احدثنا ماذا؟ تقسيما جديد. يجي واحد بعد كده يقول لك ايه، والحزبية في الدين على قسمين، حزبية يراد منها التعصب وكذا، وحزبية يريد منها التميز، فهذه جائزة. ويجي واحد ثالث والحزبية على خمسة اقسام، مش عارفين البدعة وسط خمسة اقسام ولا مش البدعة، الضلالة والصلاة خمسة، الصلاة خمسة، ولو ما انكر العلماء لوصلت خمسين، وصلت من خمسين، مش عارف انتوا تعرفوا الطرفة إن كانت يعني صادقة، لكن هو معناها باعتبار واقع صحيح، لكن ما أدري عن وقوع اللي هو العمدة ولد ميت غرب، عارفين هذه القصة، وهي إنه بدأت قالوا ولد غرابا، وبعدين الثاني غرابين، وبعدين ثلاثة، حتى وصلت أخيبة أو خمسين. بعض الإخوة كان في رحلة في يعني الحافلة فأراد أن يبين لهم هذه القاعدة، فراح لآخر واحد في الحافلة 50 ركاب 50 وأعطاك كلمة وقال له تقولها اللي بجنبك وإذا بجنبك وهكذا، كل واحد يوصل الكلمة دي ونشوف في النهاية توصل إيه على كيام. طبعا تبدلت وتغيرت حتى وصل النهاية تبدلت، لأن ده يعبر بمعنى وده يعبر بكذا يعبر بكذا، فهذا أمر معروف. اليوم لو قالوا مثلا هنا مثلا هشام كان عند البيت فعل كذا، على ما توصل آخر البلد يكون فعل 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 عشرة أشياء. كذلك أيضا الإحداث لا نهاية له، الإحداث يا أخوان لا نهاية له. نعم.
التوحيد لما تسهلوا في الرابع عبد الرحمن الخلق أوصلهم
لـ 66. نعم. فلهذا ينبغي، شوف هو عقد، العقد مربوط بإيه؟ ها؟ مش بعقدة صغيرة؟ عقدة صغيرة في 100 خرزة، لكن عقدة صغيرة لو انحلت العقدة الصغيرة هذه إيه اللي بيحصل؟ انفرض العقد. فلا بد أن نحافظ على العقدة الصغيرة، على العقدة الصغيرة. إن كنت جاهلا تحل، وإن كنت متهونا ثبت نفسك بالسنة، إنما لا تجعل تهونك ولا تجعل تمييعك ولا تجعل وجهة نظرك منهجا سلفيا. نعم.
قال: وهذا تحذير شديد من الله للمؤمنين، ومن يرتجد منكم أيها المؤمنون عن دينه فيمت وهو كافر ولم يتب قبل الموت ويرجع إلى الإسلام فقد حبطت أعمالهم، أي بطلت في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، من يرتد منكم عن دينه يرجع عن دينه. ففي هذه الآيات التحذير من الردة والوعيد عليها. وأما الأحاديث فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه. هذا هو الشاهد المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل
يعني
دينه.
قد يقول قائل هنا قد يقع استشكال يا أخوان، ما هو أن التارك لدين المفارق الجماعة ليس كافرا؟ لماذا يا أخوان؟ لدلالة الاقتران. هنا النبي ذكر الثيب الزاني، ولا شك أن هذا وإن رجم إلا أنه ليس بكافر. النفس بالنفس، هذا وإن قتل قصاصا لكنه ليس بكافر. التارك لدينه المفارق الجماعة يقولون هذا ماذا؟ هذا ليس بكافر التارك لدينه، لدلالة الاقتران، لأنه ذكر هنا. والنبي قد صدر حديثه بكذا، بماذا؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة، سماه مسلما. والجواب عن هذا: دلالة الاقتران عند أهل العلم على متامها نعم، لكن إذا دل الدليل على الانفصال فإنه يقال به. إذا دل على الانفصال وأن لهذا المقترن مع غيره له حكم خاص فإننا نقول به، وإلا فالأصل هو هذا، هذا هو الأصل. لكن إذا دل دليل على خروج شيء من هذه المقترنات عن الحكم الموجود إلى حكم غيره فلا بد أن نقول به، هذه واحد. الأمر الثاني أن قول النبي: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هو مسلم فلا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث. طيب، الأول حل دمه وثبت الدليل أنه على الإسلام، هو الثيب الزاني. الثاني حل دمه وقد ثبت الدليل بأنه على الإسلام، وهو القصاص. الثالث ثبت الدليل أنه يخرج من الإسلام، ولهذا كان مسلما لا يحل مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذه الثالثة خرج بها عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والله عز وجل قال: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. لأن قد يقول قائل: القتل لا يقتضي الكفر، يقتل زي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. أنا أقول هذا لأنه وإن كان واضحا بالنسبة لكم، لأنه نحن في زمن الآن لابد أن توضح الوضع هذا. يعني تقول الشمس ها؟ إذا قال قائل الشمس ما عدت تقول الشمس بس، كل الشمس المنيرة التي تخرج نهارا لا ليلة، الشمس الساطعة هذه التي في الصيف أعظم منها في الشتاء وأخص شهور الصيف حرا كذا، اشرح، لأنه سيأتي من يجعل الشمس قمرا والقمر شمسا. ويأتي أنت الآن في زمن ماذا؟ الخروج على المسلمات. الجنة ليست خاصة بالمسلمين والمؤمنين فقط، الجنة بقت لكله الآن خلاص، أوكازيون على ما يقولون ها؟ إن الله وإن لا يراجعون، الجنة للجميع. فأنت في زمن مسلمات. فقال تعالى ما قال نبي من بدل دينا فاقتلوا، يقول لك هذا قتل، ما ورد القتل في الثيب ورد القتل هذا من جملة كذا. فلا بد أن نجمع بقى، نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل ما يرتد منكم يموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. نعم، يعني الذي يضر طارق الدين مفارق الجماعة هم يقولون كما قالوا مسألة التارك لدينه أو حد الردة، حد الردة ما يقام إلا كان مفسدا، فإذا عد إلى الإفساد وكذا وكذا فإنه يقام عليه. هذا وضع ليمتنع به من ماذا؟ ليمتنع به من إقامة ما يسمى بحد الردة، مثل يسمون أنفسهم بالإسلاميين، إذا حكموا فإن قلت لهم ردة فين أقيم حدود الردة، فيقول لك ماذا؟ حد الردة إنما يقام إذا تعدى الأمر إلى الإفساد وغير ذلك. لا، هذا صفة بيانية. والتارك لدين مفارق الجماعة، لأنه يوم أن ترك الدين فرق الجماعة، ليس منا ولسنا منه. نعم، فالتارك لدين مفارق الجماعة لأنه يخرج عن الجماعة بجماعة المسلمين بماذا؟ بالردة. يبقى هذا بيان، مثل ما تقول إيه جاء محمد العالم الفاهم النحرير اللغوي، هذه كلها بيان. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فإن كان المرتدون جماعة لهم شوكة فإنهم يقاتلون كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين حتى أخضعهم للإسلام، وقتل من قتل منهم على ردته، وتاب من تاب منهم، فقاتلهم رضي الله عنه محققا بذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال العلماء هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين، لأنه يخبر تعالى عن المستقبل من يرتد، هذا في المستقبل، فسوف يأتي الله، جاء الله بأبي بكر الصديق وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا المرتدين. وإن كان المرتد شخصا واحدا فإنه يؤخذ ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وليس هو مثل الكافر الأصلي.
يعني أقول إذا كان مرتدون جماعة فإنهم يقاتلون، لهم شوكة يمتنعون عن السلطان فإنهم يقاتلون، وما إذا كان واحدا فإنه يؤخذ به ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم.
لأن المرتد عرف الحق ودخل في دين الله باختياره وطوعه واعترف أن الإسلام هو الحق، فإذا ارتد فهذا تلاعب منه بالدين، لأنه عرف الحق ودخل فيه، فإذا ارتد فإنه يقتل حماية للعقيدة، وهذا من حفظ الضروريات الخمس أولها الدين، فلا يترك الدين.
ما هي الضروريات الخمس؟ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، هذه الضرورات الخمس أو الكليات الخمس، الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وهذه الكليات الخمس لأهميتها جعل المتلاعب بها والخارج عن حفظها جعل له الحد، فعقوبات الخارجين عن الكليات الخمس الحدود، فمن ترك دينه فإنه يقتل ردة، هذا يقتل ردة، وهل نسميها حدا أو نسميها حدا؟ لأن هذا صار كافرا. فمن العلماء من قال نسميه حد الردة، ومن جعلها عقوبة أنه يقتل. يعني على كل حال اللفظ لا مشاحة فيه. طيب، والنفس إذا حصل اعتداء عليها فإنه يقتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب، والعقل جعل له أيضا حد الخمر، شارب الخمر، فإنه إذا ذهب عقله بسكر وأذهبه على وجه اللذة والطرب فإنه يحد. طيب، والمال جعل له حد السرقة إذا اعتدى عليه، والعرض جعل له حد الزنا والقذف. إذن الحدود كانت لحفظ الكليات الخمس، مما يدل على أنها أعظم ما يحفظ، الضرورات الخمس أو الكليات الخمس: حفاظ على الدين، حفاظ على النفس، حفاظ على العقل، حفاظ على المال، حفاظ على العرض. وتحت ذلك مفردات كثيرة جدا، تحت ذلك مفردات كثيرة جدا، ما هو العرض. نعم، فهذا كله كله هذه الضرورات الخمس، هذه أهم شيء في الشريعة. جاءت الشريعة بصيانة هذه الأحكام: دين ونفس وعقل ومال وعرض. نعم،
وهذا من حفظ الضروريات الخمس، أولها الدين، فلا يترك الدين ألعوبة لمن يسلم ثم يرتد، بل يقتل حماية للعقيدة من التلاعب. ومن المرتدين من يقتل بدون استتابة، وهو من تغلظت ردته، فإنه يقتل ولا يستتاب حماية للدين وحماية لأول الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها.
يبقى هل الاستتابة هذه تجب لكل مرتد أو كذا؟ اختلف أهل العلم في مسألة الاستتابة التزم أو لا تلزم، والجواب أن مرجع ذلك لولي الأمر، فإذا رأى الاستتابة استتابة، وإذا لم يرى الاستتابة وأنه يقتل مباشرة فإنه يقتل. طيب، سؤال: ما الفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد فيما يتعلق بالقتل والقتال وغير ذلك؟ نقول الفرق أن المرتد لا يقر على ردته، ارتد إن رجع وإلا قتل. لا نقول ذاك الكافر فيمكن أن يكون بيننا وبينها عهد ولا أمان ولا أبدا، لا يقر المرتد. ليه؟ كان عن الإسلام ثم خرج، فلما كان عن الإسلام ثم خرج فلا بد أن يعاقب الخارج حتى لا تسول لأحد نفسه أن يخرج عن هذا الدين. طيب، أما الكافر الأصلي اللي ما دخل إلى الإسلام، فهذا الذي ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون محاربا وإما أن لا يكون محاربا. المحارب له أحكام، وغير المحارب قد نعاهده، قد يدخل بلادنا بأمان، قد يكون من أهل الذمة، فلهذا يكون على الكفر، ومع ذلك يكون بيننا وبينه عهد، وقد يطول العهد. النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا مع أنهم على الوثنية وعلى الشرك، صالح قريشا 10 سنين. صحيح نقضوا العهد بعد سنتين، لكن صالحهم على 10 سنين. فإذا الكافر الأصلي هذا يمكن أننا نعقد معه الصلح، نعقد معه كذا، أما المرتد فلا يقر على شيء من ذلك أبدا، يقتل. ومن هنا كان فقه التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية، لماذا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ لأمرين: الأمر الأول أنهم خوارج، وهذه صفته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الخوارج بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الأمر الثاني أنهم يقولون إن المرتد لا يقر، وحكام العرب والحكومات وغير ذلك مرتدة، ولهذا لا نتركهم أبدا، بخلاف الكافر الأصلي، هذا له مرحلته الثانية التي لن تأتي أصلا. لا قتال الكفار سيأتي عند الخوارج، ولا طلب العلم الشرعي سيأتي عند جماعة التبليغ. كل ما تروح لهم تعلم، إن شاء الله نتعلم، إن شاء الله نتعلم، 100 سنة الآن ما في تعلم. لا العلم هيأتي جماعة التبليغ، ولا قتال الكفار، وكذا يأتي جماعة، يأتي التنظيمات الإرهابية يريدون إقامة ولاية في سيناء. طب ما تقيموها هناك في القدس مثلا، روحوا عند اليهود ولا حاجة ولا ها؟ مع أن هذا احنا ما نبيح يعني أن يكون المسألة بهذه الطريقة، لكن أقصد أقول باب تنزل يعني، يعني أنتم مفسدون مفسدون مثلا، فلماذا لا يكون مفسدكم هناك؟ يعني تصلح أرض سيناء للولاية وما تصلح القدس، ويبقى معاكم حتى القبلة الثالثة. هؤلاء لن يأتي اليوم الذي يقاتل هؤلاء فيه الكفار، لأن النبي قال في أوصافهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم.
قال: ودراسة هذه النواقض مهمة جدا، والعلماء صنفوا فيها مصنفات وجعلوا لها مكانا خاصا في كتب الفقه، وهو حكم المرتد. في كل كتاب من كتب الفقه يجعلون كتابا يسمونه كتاب حكم المرتد أو باب حكم المرتد في المطولات وفي المختصرات. قالوا: والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، إما لاعتقاد بقلبه أو شك يحصل له في أمور الدين، أو فعل كأن يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، هذا فعل من فعله فقد ارتد، أو قول بأن يتكلم بسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالردة تكون بالقول، وتكون بالفعل، وتكون بالاعتقاد، وتكون بالشك في شيء من أمور الدين، كمن شك في وجوب الصلاة أو شك في وجوب الزكاة أو شك في التوحيد فإنه يكفر، والشك هو التردد بين أمرين.
فكيف إذا جحد، إذا كان قد شك، شك هل هذه واجبة ولا غير واجبة مع قيام الحجة عليه، فإنه يكفر بالشك، فكيف إذا جحد وإذا كذب؟ فالردة تكون بالقول. بما تكون الردة؟ سؤال: بما تكون الردة؟ الجواب: الردة تكون بالقول، بالاعتقاد، وتكون بالقول، وتكون بالعمل، وتكون بالشك. سؤال: على ما جعل العلماء أقسام الردة هذه الأقسام؟ الجواب: تحددت هذه الأقسام على حسب تحديد مفهوم الإيمان، فلما كان الإيمان قولا وعملا واعتقادا كان الخروج عنه بماذا؟ بالقول والعمل والاعتقاد. يبقى تخرج من الإيمان بما تدخل به إلى الإيمان، فالإيمان قول عمل اعتقاد، يبقى تبقى ردة قول عمل اعتقاد، فهناك أقوال هي ردة. طيب سؤال: هل يلزم في فعل الردة أو في شيء من أنواع الردة التلازم؟ بمعنى أنه إذا ارتد بشيء فلا بد أن تكون الردة جامعة لجميع الأنواع، يعني هل يلزم إذا ارتد بالقول أن يكون مستحلا بالقلب ومعتقدا بالقلب؟ الجواب: لا يلزم. ولأجل هذا كان هذا التقسيم، فحينما يقال الردة بالقول يبقى لو تكلم بقول يرتد به كان مرتد ولا دخل لنا بقلب، واطأ قلبه قوله أو لم يواطئ لا إشكال عندنا، فبمجرد القول يكفر. طيب استحل بقلبه، ما أسأل أنا ولا يعنيني، ولا يعنيني هذا. طيب إذا استحل بقلبه ولم ينطق بلسانه كان أيضا مرتدا، لكن أنا ما أحكم عليه لأني ما أعرف اللي في القلب، ما نعرف إلا إذا نطق به وأخبر عن نفسه، أما اللي في القول أو الفعل هذا يكون ظاهرا أمامنا، فإنه إذا أتى بقول كفري لا يلزم في ذلك الاستحلال القلبي، إذا أتى بفعل كفري لا يلزم في ذلك أن يقول وأن يستحل بقلبه. إذا استحل بقلبه لا يلزم أو واعتقد لا يلزم أن يقول بلسانه. إذا نقول ليس هناك تلازم بين هذه، بمعنى أنه إذا أتى بشيء من هذه النواقض فلا بد أن تجتمع جميع النواقض وأبواب الردة. لا، لأن البعض يقول بأنه هم من المرجئة وغيرهم أنه إذا قال القول الكفري فإنه لا يكفر بذلك بهذا القول، إلا إذا كان مستحلا فيكفرون بالقول لأنه ماذا؟ يدل على استحلال القلب، لأنهم يرون الإيمان التصديق، وبالتالي لا يخرج من الإيمان الأقوال الكفرية، لأنه أصلا يدخل الأقوال في الإيمان. لكن يقول ماذا؟ نعم هو بيسب الله ورسوله وكذا، هذا كفر، نعم، لكن دليل على الاستحلال، دليل على الاعتقاد، دليل على وهكذا. يبقى الكفر بسبب ما في القلب وليس بما في القول نفسه. أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، القول نفسه مكفر، الفعل نفسه مكفر، الاعتقاد نفسه مكفر، الشك نفسه مكفر، ولا يلزم أن يكون هناك التلازم بين الجميع. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذه المسألة، هذه مسألة مهمة جدا. سجد للصنم ما أسأل عن قلبه، قال كفرا يبقى ما أسأل عن قلبه. نعم.
قال: وأنواع الردة كثيرة، والشيخ رحمه الله ذكر في هذه الرسالة أهمها وأعظمها، وإلا فالنواقض كثيرة، وستجدونها في كتب الفقه في باب حكم المرتد. وللشيخ عبد الله بن محمد رحمهم الله رسالة اسمها الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، وهي مطبوعة في الدرر السنية وغيرها. والآن لما فشل الجهل واشتدت غربة الدين، ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم ويقولون: لا تكفروا الناس، يكفي اسمه الإسلام، يكفي أنه يقول أنا مسلم، ولو فعل ما فعل، لو ذبح لغير الله، لو سب الله ورسوله، لو فعل ما فعل، ما دام أنه يقول أنا مسلم فلا تكفره. وعلى هذا يدخل في التسمي بالإسلام الباطنية والقرامطة، ويدخل فيه القبوريون، ويدخل فيه الروافض، ويدخل فيه القديانية، ويدخل فيه كل من يدعي الإسلام. يقولون: لا تكفروا أحدا ولو فعل ما فعل أو اعتقد ما اعتقد، لا تفرقوا بين المسلمين. سبحان الله،
لا تفرقوا بين المسلمين، تقول هذا كافر وهذا مسلم وهذا كذا. الآن لا، ليس فقط لا تفرقوا بين المسلمين، بل ولا تفرقوا بين الإنسانية، العالم الإنساني هذا، اتركه فارق الدين. لا تقول هذا مسلم وهذا كافر، هذا كذا وهذا كذا، لا لا، الدين في القلب، والقلب بين العبد وبين ربه، لكن لا تفرق بين الناس، لا تكفر هذا وتقول هذا مسلم هذا كافر، لا تشغلوا بالكم بهذا. نحن نريد أن نجعل العالم عالما إنسانيا. أنت إنسان؟ نعم. وأنا إنسان؟ نعم. إزيك يا إنسان؟ أهلا يا إنسان، مرحبا، كيف حالك يا إنسان؟ الحمد لله يا إنسان. طيب البديل عن إنسان الآخر، إزيك يا آخر؟ أهلا يا آخر، كيف حالك يا آخر؟ والله بخير يا آخر. من هو الآخر؟ أنت آخر، أنا آخر، أنت إنسان، أنا إنسان. طب في إسلام؟ لا. طب في كفر؟ لا. طب في سنة؟ لا. طب في بدعة؟ لا. طب في بوذي؟ لا. طب في ملحد؟ لا. أنت إنسان. هذا مذهب مقام الآن اسمه مذهب الإنسانية، وهذا مذهب كفري. لماذا؟ لأنه يقوم على إزالة الفوارق، إزالة الفوارق باعتبار الدين فقط، لا دين ولغة ولا كذا، إنما بموجب حتى ذا فوق الوطني، يعني تصبح الكرة الأرضية وطنا للجميع. فأنت إنسان وأنا ماذا؟ وأنا إنسان. لكن تقول كافر، تقول مسلم، هذا لا. يبقى المسألة بقت أرقى من إيه يا أخواني؟ التقارب بين الأديان وكذا، لا، وأعلى كمان مما يسمى بالدين الإبراهيمي اللي بيسمونه هذا. دي كلها مذاهب كفرية تقوم كلها بتصب في شيء واحد، ما هو؟ إزالة الفوارق بين الناس، إزالة الفوارق. يزعمون أن هذا به يحارب الإرهاب، لأن متى أحاربك لما تكون أنت كافر في نظري وأنا كافر في نظرك فيقع الإيه؟ الحرب. ظنوا بذلك أنهم سيسعدون البشرية بهذا المذهب الكفري، ولن يحصل ذلك سوى شيء واحد فقط، هو التحلل من الدين. وعليه اعلموا أن هذه المذاهب هي أصل للمسلمين. لماذا؟ لإلغاء الولاء والبراء. لكن هل هؤلاء فعلا يعاملوننا بمذهب حتى الإنسانية ومذهب الآخر؟ هل أنا عند هؤلاء آخر هو مثلي؟ هل أنا عند هؤلاء إنساني؟ هل أنا عند هؤلاء تقارب؟ يعني هناك يقول في مدارسه مثلا محمد أخو جورج وكذا، محمد أخونا، ولم إحنا لنقول ميخائيل أخونا، جورج أخونا، لكن هو يقول محمد أخونا، لا ما يقول محمد أخونا، إحنا بس حب من جانب واحد، هذا حب من جانب واحد. ولهذا لا تجد التقارب، بركة التقارب عنده مع المسلمين، ولا تجد مراكز التقارب مع الشيعة في بلاد الروافض، إنما عندنا نحن مراكز التقارب مع الأديان هذه، وما عندنا مراكز التقارب مع مين؟ مع الروافض. ليه؟ لأن المطلوب هو من جانبك أن تبطل العداء والبراء، وبالتالي تتخذهم إخوانا لك أحبابا. طيب وهم في المقابل رئيس ما استطاع ولا أخرج قرارا يمنع شعبا من أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم. وأنتم عرفتم الرئيس الفرنسي لما سب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال لا هذه حرية، أنا أصلا بحكم بهذا القانون، كيف أحاسبه بالقانون أصلا هو جعلني له رئيسا به، لكن يعني أنا ممكن أعتذر على مستوى شخصي، يعني إذا كان حد زعل من موضوع ده جماعة يعني أنا اعتذر أنا منه، لكن أنا أعاقب؟ لا ما أصلا أعاقب، أعاقب بالقانون أنا أصلا حاكم به. انتبهتم إخواني؟ يبقى إذن هذه كلها أمور ومذاهب، مذهب إنسانية، مذهب التقارب، مذهب وحدة الأديان، مذهب الدين الإبراهيمي، كل هذه مذاهب كفرية لأنها تصب في معنى واحد ألا وهو الحقيقة الخروج عن القرآن. القرآن اللي بدأ سورة الفاتحة فيه اللي يحفظه كل واحد من المسلمين فيها فوارق، بل الدعاء الذي اصطفاه الله عز وجل لك ليكون دعاء في سورة الفاتحة دعاء قائم على الفوارق. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالناس لا يخرجون في أي زمان فوق أي أرض تحت أي سماء عن ثلاثة أقسام: القسم الأول المنعم عليه، القسم الثاني المغضوب عليه، القسم الثالث الضالون. لا تخرج البشرية عن هذا أصلا أبدا. ابدأ سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن الذين كفروا سواء عليهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. عندك سورة المؤمنون، عندك سورة الكافرون، عندك سورة المنافقون. الفوارق دي ترفع ليكون الدين أو ليكون الناس مجتمعين على مذهب يسمى بمذهب الإنسانية. أنت إنسان وأنا إنسان، أنت آخر وأنا آخر، لا تقول مسلم ولا كافر، ولا تقول كذا ولا كذا، هذا بينك وبين الله. الله تولى عباده يوم القيامة كما يقول أحمد كريمة وبيرد على المتسلفين اللي ما يعرفون شيء في القرآن، جايب لك عشان هيستدل بأي واحد، جايب المصحف معاه، مصحف معاه عشان يستدل بأي واحد عشان يعرف يقرأها صحيحة. إن الذين هادوا الذين هادوا النصارى والصابئين من أجل كلمة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يعني لا تتكلم تقول ده كافر وده مسلم، جنة ولا نار، شوف اترك العباد. يبقى نعيش هكذا، كل واحد حر حتى إذا كان يوم القيامة فصل الله عز وجل بين العباد. أوه آية، أهو آية، أهو للناس كل إن الله يفصل بينهم في الدنيا، لا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، ويختم الكلمة أحمد كذا 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 كريمة أستاذ كذا 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 وما أدري إيه الرئيس ما أدري إيه، وهو جاهل بأبسط أمور دينه. إن الله فصل بين الناس في الدنيا وسيكون الفصل بينهم يوم القيامة على اعتبار الفصل في الدنيا. إن الله في الدنيا جعل أوصافا هي أوصاف المؤمنين، جعل أوصافا هي أوصاف الكافرين، جعل أوصافا هي أوصاف المنافقين، بناء عليها فسيرد الناس يوم القيامة على هذا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة في الآخرة والشرك في الدنيا، من يشرك بالله في الدنيا حرم عليه الآخرة الجنة، صح ولا يا إخوان؟ يبقى إذن دي أوصاف، إن الذين كفروا سواء عما ضربوا المتدرون لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب، ده في الآخرة عظيم. يبقى إذن بين الله فصل بين العباد، إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فصل بين العباد في الدنيا، وبناء على الفصل في الدنيا يأتي الفصل في الآخرة. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، عرفنا الإيمان في الدنيا وكلفنا به، وكلفنا به. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، عرفنا ذلك ماذا في الدنيا، عرفنا ذلك في الدنيا. يبقى الفصل بينهم والحساب بينهم بناء على عمل، فمن يعمل في الدنيا مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يرى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرا، إلى غير ذلك. إذن الفصل كان في الدنيا، بناء عليه سيكون الفصل في الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
يقولون لا تكفروا أحدا ولو فعل ما فعل.
لا، هذا أخوان المسلمات هذه ينبغي نحن نركز معها عليها مع الناس. يا أخواني بارك الله فيكم، ركزوا في الدعوة على الأصول، الأصول، ما أركان الإسلام، ما أركان الإيمان، ما نواقض الإسلام، ما السنة، ما البدعة، ما نواقض السنة، ما الموقف من أهل الكفر، ما الموقف من أهل البدع. هذا دين قائم على فوارق. النساء أمامك الآن، صح؟ كل النساء تطلع من النشارة تجد البلد ينتشر النساء هنا وهنا، من التي تحل لك؟ من التي تحل؟ أي امرأة؟ لا، التي تحل لك من استحللت فرجها بكلمة الله، قال وليها زوجتك ابنتي، قلت قبلت، هي التي تحل لك، غير ذلك ما تحل لك. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، وحقه ماذا؟ العقد الشرعي، زوجتك ابنتي قبلت. في فوارق. هذا بيت أخينا سيد، والبيوت كثيرة، لا يدخل أحد بيت أحد، لماذا؟ لأن بيته الذي يقطنه معه عقده، العقد بالفوارق، 100 متر من جهة اليمين فلان الفلان بجدار مشترك، من جهة الشمال هذا أو بحري أو قبلي فلان الفلاني بكذا بكذا، من جهة الخلف، من جهة كل محدد كل شيء. فإذا ملكنا بيوتنا فبحدود، وإذا ملكنا الفروش فبحدود، فلماذا لا يكون ديننا بحدود؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها متعلق بالأوامر، تلك حدود الله فلا تقربوها متعلق بالنواهي، كلها حدود، الأوامر حدود والنواهي ماذا؟ حدود، فلا تعتدوها ولا تقربوها بالملي. الحمد لله، يعطس الرجل بين يدي ابن عمر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أليس عندنا عبادة تسمى بالحمد يا أخوان؟ بلى. أليس عندنا يا أخواني عبادة تسمى بالصلاة على النبي؟ بلى. طب إذا عطست تعبد بالحمد ولا بالحمد والصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. تلك حدود الله. حدود نظرك امرأتك انظر دخلت اختها غض فهناك حد لنظرك. كل المؤمنين يغضوا من أبصاره ولا يغضوا أبصارهم حلال وحرام، لا من حلال انظر حرام غض، ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. واضح إخوان؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن يبتغى وراء ذلك تعدى الحد فأولئك هم العادون. فعلام جعلنا الفوارق في كل شيء حتى إن أتينا إلى الدين أضعنا كل شيء. يا أخي ما الإسلام ده خلي في قلبك ها؟ يا أخي هذا أخو كيف تكفره كيف تبدعه يا أخي؟ يا أخي إحنا إخوة، ليه يبدع بعضنا بعضنا يا جماعة؟ ومسألة التبديع وكل واحد في ناحية وكل واحد في كذا، وكنت كنا نأكل في طبق واحد وعلى إناء واحد وكنا ما ندري، وكنا سنة من يوم الثورة دي ما جات وإحنا كل واحد في طرق، ودول بدعوا ودول مش بدعوا، عندنا التجاسم المداخلة الجماعة المداخلة ما بيحطوش يعني ها على طول مبدعين ده ومبدعين ده، ما ينبغي يا أخي المداخلة ما ينبغي، ما بيقاش في قسوة، برضو دول أخطاء يعني، برضو دول إخوة وانا برضو دول عم برضو دول له. طب مش برضو دول خلف روح انصحه؟ هو انت جاي تنصح عند من يريد ان يحافظ على التركة؟ التركة موجودة وبيقوم على حراستها، تنصح مين؟ ده احنا ما بيكون عندنا فرح بنجيب ايه فرح واكل وسوم بنجيب ايه واحد اسد كده واقف على ايه غرفة اللحمة وغرفة هو فين ده بيكون لا القريب والغريب واحد. لا يا عم محمد لا روح بقى اشتكي لامك مش مشكله ما تعنينيش بنجيب واحد، انما يا ابني خد بس عشان ابوك وده خدها ونيجي ناكل الاضياف مش هنلاقي حاجه مش هنلاقي حاجه. فانت نصيحتك تكون لمن خالف ولمن يحرس؟ النصيحه لمن يا اخوان؟ لمن يسرق ولا لمن يحرس؟ النصيحه لمن يخالف ولا لمن يوافق؟ بدل من أن تقول هؤلاء يفعلوا هؤلاء فعلوا هؤلاء فعلوا ويتكلمون ويتكلمون، يا سيدي عندهم غلو افترضنا. والمخالف ما تنصحه؟ ما تنصح المخالف؟ ما تقول المخالف علامة خرجت علامة ابتعدت؟ انصح المخالف، وبعد ذلك إذا رجع وتاب وأناب وصار من أهل السنة إن تكلم فيه أحد قل لما تتكلم فيه هذا رجع وأناب وتاب، والله يقول الذين تابوا واصلحوا بينه وأولئك تابوا واصلحوا بينه. لكن اللي بيحصل يا إخوان اللي بيصلح قضية محاكمة من طرف واحد، حكمت المحكمة على المداخلة، طبعا لو في مداخلة قولوا لي عليهم عشان نرد عليهم، لأن ما في المداخلة زي المخارجة بالضبط كلهم واحد، لكن احنا بنقول بلغتهم يعني حكمت المحكمة على المداخلة بالسجن المؤبد. ليه؟ لأنهم تكلموا في الدعاة إلى الله عز وجل المخالفين لشرع الله، لكن لما كانوا داعين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله غفرت دعوتهم مخالفتهم. هذه محكمة دي منين؟ دي محكمة دي هذه محكمة ما محكمة على وفق القواعد والشرع. فقبل أن تنصح من يرد عن المخالف وتقول له اتق الله يا من ترد وليس من حقك تقول هذا، انصح من خالف إن كنت صادقا، إن كنت صادقا انصح من خالف، ما تنصح من يرد، بالعكس تقول جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. الأب إذا مات يا أخوان وعنده 5 من الأولاد ولد يحافظ على التركة و4 بيبددوا التركة، يشكر من يا أخوان؟ من حافظ من يمنع هذا الأخ يمنع هذا الأخ يمنع هذا الأخ؟ أنا بيع الأرض أنا عايز حقي وبيع إيرتين وهو شايفك سفيه وأنت أخوه، لكن هيمنعك والله ما حد ينزل الأرض يا أخي، ده ماله بس هو سفيه تأخذ على يديه. في النهاية هيقول إيه؟ شكر الله لك صنيعك يا أخي، أنا كنت وكنت لو كنت بعت الأرض شوف كان ببيعها ب2000 الأرض ب2000 اليوم الأرض بكام مثلا، الحمد لله جزاك الله خيرا. يبقى ده الأخ حتى لو غضب منه إخوانه حتى لو غضب منه أمه في ذلك ما يرعوي. ليه؟ لأنه أمين، لأنه أمين، حرص على المال وحرص المال من أن يبدد. ولذا عندنا في الشريعة حاجة اسمها حجر، حجر على السفيه، ليس لتعلق الحق الغير به، هذا حجر آخر، وإنما هذا حجر على السفيه لمصلحتك أنت، لا لمصلحة الآخرين، لمصلحتك أنت، لأنك سفيه لا تحسن تصرف. والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فكيف نؤتيهم ديننا يا أخوان؟ لا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا تعطي سفيها 100 جنيه يشرب بها دخان، فكيف نعطيه المشيخة ليكون إماما في الأمة وهو ماذا؟ يبدد هذا الدين، يجعل منهج الخوارج من أهل السنة الذين يقولون كلمة الحق عند السلطان الجائر وهم خوارج. كيف هذا يا أخوان؟ كيف يا أخواني لا نؤتي السفهاء الدرهم والدينار ونؤتي يا أخواني هؤلاء ديننا بالأحكام والأوامر والنواهي؟ ألا فلتقل ما تقول، قل ما دخل قل ما خرج، اطعن، الله يفصل بين الناس يوم القيامة وعند الله تجتمع الخصوم. فهذا دين ينبغي يبقى. لو ابن عبد الوهاب قال هذا الكلام وترك الناس على ما هم عليه ما كان توحيد يصلنا إلى الآن. نحن نقرأ الآن رسائل ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بقيت لما حمل هذا الهم. ابن تيمية لو كان كذلك وترك وخاف أن أحد ينتقده ما كان علم ابن تيمية بقيت. لو أحمد بن حنبل نظر إلى من ينتقده لما تحمل ضرب السياط، ضرب السياط، وحافظ على العقيدة، عقيدة التوحيد، حتى رفعها الله سبحانه وتعالى ونشرها. ولهذا قام في الأمة مقام الأنبياء. ما دخلت إيه؟ تعلم يا أخي، تعلم يا أخي، روح تعلم دينك يا أخي، روح يعرف الحدود يا أخي. الشيخ اللي بيدافع عنه أقسم بالله لو جاء يأخذ شيئا من مالك والله لو وقفت إليه. كم رأينا احنا، كم رأينا المواقف تتبدل وتغير إذا مست الدنيا. ها بعض الناس يدافع عن الواحد مثلا 2 3 4 5 ويجي بعد ذلك يقول لك انا لا ده فلان ده اتضح لينا وهذا مبتدع ونضل فعلا انتم جزاكم الله خير عندكم حق. تفتش في المساله تجد ان في خلاف دنياوي، زي احمد النقيب هذا مع اسكندري الاول مشايخنا وكذا، وبعدين بعد ذلك بقى الحزب السلفي الديمقراطي، ولسه اول امس بيقول عنه ياسر برهامي، ياسر برهامي مسجل مكالمه يقول هذا المريض هذا. وكانوا في يوم من الأيام، لا كنت مع بعض أحباب لما كان في التقاء مصالح. هذا أشرف عبد الغفور ولا اسمه هذا عماد عبد الغفور ده ولا اسمه اللي هو كان رئيس حزب النور في الأول، لما اختلفوا بقى حزب ثاني وذا حزب ثاني. هذا كلام يا إخواني، بيلتقوا على مصالح يا إخواني، ليست على أصول وليس على ثوابت وليست على أحكام شرعية وليس على أصول شرعية. يا إخواني بارك الله فيكم، نشدتكم الله إلا فهمتم دينكم بما عليه السلف. لا تنظر إن الحق يا إخواني اللي عليه اليوم زيد أو عبيد، الحق قديم، اتبعوا ولا تبتدعوا. أسقط على الناس اليوم منهج ما كان عليه النبي والصحابة. لا تظن إن السلفية هي فلان علان لا يا اخواني، السلفية القديمة اللي عليها يسير على اصولها هذا سلفي، واللي يبتعد عنها هذا خلفي كائنا من كان. لا تتعامل مع اسماء، مع اشخاص كاسماء، انما تعامل مع اوصاف وضوابط وقواعد بينها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فلو جامل ابن عبد الوهاب مكان دين التوحيد بهذه الصورة الحمد لله التي تحولت الى دولة، لو جامل ابن تيمية، لو جامل أحمد بن حنبل، لو جامل ابن القيم، لو جامل الألباني، لو جامل السلف الصالح، ما وصل الدين يا أخوان، ما وصل الدين. يا بني إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى. هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك. انت تعلمت العقيدة دي الصحيحة هتنزل الشارع من هنا، الله يعينك بقى، الله يعينك، الله يتولاك. وش هتبلغ هذه؟ بتبلغ مين؟ صوفي بيعترض عليك، اخواني ضدك، اشعاري هيحاربك، معتزلي هيواجهك، الملحد، كل الطوائف، كل الطوائف. انت بتسقاهم في الكتب 72 لكن في أرض الواقع لن تحصيهم عددا، في أرض الواقع لن تحصيهم عددا. نعم في الكتب 72، لكن انزل كده هتحتار، هتقابله في مواصلة المنصورة، انت رايح الوقت المصروفة ليه؟ في الميكروباص هتلاقيه جنبك، هتباخد طريق اسكندرية هتلاقيه ده عيد لك. طب انا انزل في الموقف بس اصرخ، هتلاقيه جنبك في الموقف جنبك، في اي مكان هتروح هتلاقيه، يطلع لك مرة اشعاري، يطلع لك مرة صوفي، يطلع لك مرة. ولا احنا دائما نقول كده يا اخواني، الرجل السلفي صاحب المعتقد لابد يتعلم. ليه؟ تعلم كل شيء، ما يتعلم جميع الاتجاهات تتعلم. وليه؟ لانك لا تختار موقع معركتك ولا من تختلف معهم ولا زمن المعركة، لا مكان ولا زمن ولا اعيان، هتلاقي طالع لك في اي زمن في اي مكان باي شخص باي اتجاه. انت مش بتختار، انت مش بتقول انا اناقش فلان بعد شهرين فبجهز نفسي، لا، اجهز دائما، خليك ايه على أوبة الاستعداد، لانك لا تدري متى تقع الخصومة، متى تقع الخصومة، ما تدري. والله العظيم يا اخوان، انا في درس الفجر بعد ما نايته جالي واحد كده رد الهيئة، لابس مقطعة كده وجاي واقف عند المكتب هنا. فانا فكرت يعني ان واحد كان بعد ما انتهى الدرس، فانا فكرت ان واحد عادي يعني عايز حاجة صدقة ولا شيء، ولا حتى يسأل مثلا اي حاجة يعني في الوضوء ولا اي حاجة. والله يا اخوان واحد، ايوه يا اخي عندك ايه، هذا هو مساعد بنا، مساعد بنا بيناول بنا، بيناول بنا مش من بيئة، لا جاي مش عارف ايه كده في حاجة حكومية بيناول بنا تبع المقاول. اخواني اتفتح في الكلام، شيعي يا اخواني، حافظ تقوليش بقى شيعي بيسب وكر عمر، لا، وارض فدك وموقف ابو بكر من فاطمة، لا 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 لا، واحد حافظ يا اخواني، حافظ الشبهة، حافظ المنهج. قال لي عندي كراريس، انا بكتب عندي كراريس وبيذاكر شبهته. اذا انت ما تختار خصمك ابدا، لا ارضا ولا زمانا ولا مكانا ولا عينا ولا، فكن مستعدا، كن مستعدا لأشعاري، تعرف أصول أشعاري عارفها، لصوفي تعرف أصول الصوفية تعرفها، لتبليغي تعرفهم، لإخواني تعرف هذا، لداعشي تعرفه، ها، لجبري، لملحد تعرفه. أول من أسبوع في مكان قدر رايح أعز أخ، وأنا جالس، طلع واحد ماذا؟ قرآني كما يقولون يعني، قرآني ينكر سنة بس بطريقة لبقة كده، وعنده شبهات وده، استعيد أنا ماشي يعني، هم بيعادوا فيها خمس زي بس يعني مشغول، فالإدة قعدت ساعة ونص، اللي مشغول لما أنا خلاص هو في أكتر من كده خلاص يروح شغلي بقى. أيوة يا ابني إيه، ساعة ونصف معه، لأنه تأثير على. فإذا يا أخواني بارك الله فيكم، أنت لا تحدد أرض المعركة ولا حلبة السباق ولا من تسابق ولا من تنافس ولا أي موضوع سيطرح. فهمتم هذه المسألة؟ لازم تذاكر واستعد، لو كان سهما وحيدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث وألف وآلاف، حياتك ها سهام تردها، حياتك معارك ولكنك ستبتلى. هي حياتك حياة الصحابة كم غزوة، حياتك حياة التابعين، الفتوحات دي اللي راحت دي كلها كيف الفتوحات دي يا اخوان كانت ايه؟ ما في راحة يا اخوان، لا عيد ولا رمضان ولا، ما في يا اخواني، الزمان زمان جهاد. ولا كيف وصل المسلمون من أهل المدينة إلى الصين، من أهل المدينة إلى أندلس، أقاموا ملكا في الأندلس، أقاموا ملكا في إفريقيا، أقاموا مشوا حتى منع، حتى وجدوا الأطلس أمام، مشوا حتى وجدوا خليجا وعبروه، حتى وصلوا إلى بلاد يا أخواني مجهولة ما سمعوا عنها، ولكن وصلوها لإعلاء كلمة الله، وقاتلهم حتى لتكون فتنة ويكون لله. هذا يضع حربته ويقول لو أعلم أن قوما وراء هذا لركبت إليهم البحر، ينزل بفرسه في الأطلسي وراءها أحد إلى هذا الحد. نعم إلى هذا الحد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وصل الإسلام إلى سائر الأصقاع وتحولت هذه الأمصار التي ما كانوا يعرفون أسماءها إلى أمصار ذوات آثار. ولهذا صنف الذهبي وأرجو، وأنا دايما أوصي بهذا، أرجو أن تكون الوصية دي وأنت مروح اليوم ادخل على النت أو كذا، طلع رسالة اسمها الأمصار ذوات الآثار للحافظ الذهبي رحمه الله عليه، عشان تشوف مجد أمتك، مجد أمتك العلمي، مجد أمتك السلفي، مجد أمتك السني، حتى تعرف هذا. الأمصار ذوات الآثار، الأمصار ذوات الآثار. يدخل معك كل قطر، سترى أول مرة، ستسمع أول مرة عن أسماء تدخل، دخل الآثر، قوي الآثر، عاد يتوسط الآثر، عاد يضمحل الآثر بمرور الزمن. بلدان روح إلى إليها، بلدان امتلأت علما وآثارا. فلهذا يا إخواني بارك الله فيكم، احملوا هذا الهم، هم الدعوة إلى الله، وركزوا على الأصول والثوابت، ركزوا على الأصول والثوابت، ركزوا على تحقيق المعبود وتحقيق المتبوع وتحقيق المقتدى بهم، تحقيق المعبود، تحقيق كلمة لا إله إلا الله، تحقيق المتبوع، تحقيق أن محمد رسول الله، تحقيق المقتدى بهم، اتباع السلف الصالح، اربطوا الأمة بكتاب، بسنة، بفهم سلف الأمة، حققوا عند الناس التوحيد فلا شرك، السنة فلا بدعة، الاقتداء بالسلف الصالح فلا حزبية ولا تعددية، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. كل هذا لابد أن نوصلها عند الناس، نوصل عند الناس. أنا جاي أشرح لكم يا أخواني نواقض الإسلام، وأنتم ما شاء الله تبارك الله إخوة سلفيون، فما بالكم بغيركم يا أخوان، ما بالكم بغيركم الذين ما يعرفون أصلا. قل لهم الإسلام، قل لهم الإسلام وما الكفر وما الإيمان وما السنة وما البدعة. الله المستعان. نعم غلطة. نعم يعني تقصد يفصل بينهم؟
لا يعني لا يذكرهم
أصلا، يعني يكتمهم. يعني أخوكم سيد بيقول، يعني في واحد بيدرس العقيدة، بس العقيدة شيء كأصول ها، والمخالفون شيء. طب كيف هذا؟ طب نشوف القرآن، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بس غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليه؟ طب ما نبقى من المنعم عليهم، وإذا كنا من المنعم عليهم لن نكون مغضوب عليهم ولا الضالين. لكن لابد أن تعرف طريق المغضوب عليهم ولا الضالين، لأنك لو لم تعرفه لركبته تحسبه طريق المنعم عليه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. طيب نفتح سورة البقرة، هدى المتقين إن الذين كفروا من الناس. طيب نأتي بالقدوة التي جعل الله لنا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا، ركز بقى، براء منكم أعيان ومما تعبدون من دون الله أعمال، منكم ومما تعبدون. لأن ما يوجد شرك بدون مشرك، ولا توجد بدعة بدون مبتدع. من الذي وضح؟ أنا أحذر من أنا الآن أتكلم في السنة. تابوا الإخوة، تابوا التبليغ، تابوا الأشعار، تابوا الصوفية. أنت علمتني السنة وهنزل أعمل إيه مع الفرق دي؟ ما موقفي؟ وبعدين في البلد عندي هنا، في البلد عندي هنا، من رأس الإخوان؟ طيب من رأس التبليغ؟ من رأس الصوفية؟ طب أنا الآن ابني هذا هيروح يحفظ قرآن عند فلان، ما اسمك؟ معاذ؟ لا هذا محمد. محمد الآن هيقول لي أنا رايح الكتاب عند الشيخ إبراهيم. كيف هو الشيخ إبراهيم ده؟ إيه ده الشيخ إبراهيم؟ ده صوفي ولا الشيخ إبراهيم ده سلف ولا الشيخ إبراهيم ده إخواني ولا الشيخ إبراهيم كذا؟ أتركه يذهب؟ لو كان هذا مبتدع أتركه يذهب؟ أقول يا إبراهيم، يا محمد، عليك بفهم القرآن، يا محمد عليك بتقوى الله، يا محمد عليك وبس. ما هو كله بيقولوا كده، حتى الأشعري بيقول هذا، حتى الصوفي بيقول كذا. لابد ترى فين يا محمد، رايح فين يا محمد، ورايح لا يا محمد لا تذهب إلى هناك، اذهب إلى فلان، لا تذهب إلى علان. شوف هذا أبو العباس السراج رحمه الله في نيسابور يحفظ القرآن، وكان يختبر من عنده في الكلابية، لما اشتد شرهم كان يختبرهم. انت كلابي يا ولد، ابوك كلابي، انت ماذا ها؟ ويحذر ما يحفظ احدا الا اذا تبرع عنده من الكلابي. قدامه لما جاء من يطلب منه الحديث قال هل انت على السنة، قال له جليسه متى كان الناس يسألون عن هذا قبل أن تحدثه تقول على السنة ولا على البدعة؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ فكيف أحذر، كيف أعلم سنة دون من خالفها؟ إن السنة قائمة على أصلين، أصلين، واحد معرفة الحق وأهل، اثنين معرفة الباطل وأهل، نفي وإثبات، أثبت حقا إن في باطلة، لابد ما يصلح. فالشيخ الذي يدرس العقيدة بلا مخالفين ليس على عقيدة السلف، إنما هي سنة اخترعها وطريقة ابتدعها. كيف يا رجل وأعتزلكم وما تعبدون من دونها؟ فقد كاد لك بصوت حسن في إبراهيم ولدي معه تقول لكم إن براء منكم ومما تعبدون من دونها، كفرنا بأعمالكم بكم وبدا بيننا وبين أعمالكم وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. كلام مع أعيان ولا كلام مع أعمال؟ مع أعيان يا أخواني، مع أعيان. والقرآن كله أعمال وأعيان، القرآن كله أعمال وأعيان، كله أعمال وأعيان. يبقى كيف تفصل الأعمال عن الأعيان؟ كيف تفصل السنة عما يناقضها؟ كيف تفصل التوحيد عما يناقضه؟ الله عز وجل في القرآن أول سورة خاطب بها نبيه ماذا؟ سورة بأكملها، يا أيها المدثر قم فأنذر عن ماذا؟ عن الشرك، وربك فكبر عظيمه بالتوحيد. يبقى تحذير من الشرك قبل التوحيد. يا أخي أول كلمة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما قال ما يؤمن بالله فقط، لازم تكفر بالطاغوت الأول. النبي قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. كيف علم عقيدة صحيحة بدون مخالف؟ كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ يبقى لابد أبين معين. قال فرعون، قارون، هامان، تبت يدا بلهب وتب. أبو جهل فرعون هذه الأمة، لكل أمة هذا فرعون هذه الأمة. لابد، من الذي قال بأن نعلم الحق دون أن نعلم هذا شيخ ليس على السنة، ليس على السنة. ما في شيء اسمه ما في مخالف، كيف ما في مخالف؟ ما في مخالف كيف؟ هذا زي ابني إذا أنا أعلمه شربش مخدرات، شربش مخدرات، اوعى تشرب المخدرات، صفة المخدرات هذه ها؟ من الذي يروجها في البلد؟ لكن أنا بقول له ما شربش مخدرات، وانتبه لما تنزل الولد الفلان ده مش معايا يا ابني، ده هذا شر، وخلي بالك فين بيبيعوا في المحل الفلاني وكذا وكذا، صفة المخدرات كذا، تركب في توك توك واحد يقول لك خد حبة النعناع دي، كل اوعى تاخد حبة النعناع دي ولا شيء، وتعمل كذا تسوي كذا، هو ده الحصانة، هو ده الحصانة. والشيخ الذي ليعرف دين المخالف ولا المخالف سيدخل عليه ولده بعد ذلك إلى بيته بدين المخالف. من لم يتقي ويعلم دين المخالف دخل عليه في بيته دين المخالف. نزل صبيان صغيران إلى ساحة بدر ووقف بين وقف عبد الرحمن وعفو بينهما، هذا عن يمينه وهذا عن شماله، يسألان عن من؟ عماه؟ نعم. أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ ألك بي حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أصغر من تفسنا يا محمد، أصغر منك يا محمد، أصغر منك يا محمد. نزل الساحة، بلغني أنه يسب محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة، يعني شخص شخصا، حتى يموت الأعجل منه. إيه ده يا أخوان؟ ده منطق 12 سنة ده؟ أو وقال الذي عن يساري مثل الذي قال عن يمينه. عبد الرحمن بن عوف قال يلا يا ابني بس روح دلوقتي، الله يهديكم، يلا 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 بس دلوقتي سيبونا احنا، ها؟ قال هذا هو، أشار إلى بجه فانقض إليه كالصقرين، أحدهما ضرب فرصة 12 سنة يعملوا إيه معه، ها؟ ونزل الفرس والثاني طعنه وذهب وانطلق إلى رسول الله، كل منهما يقول كلانا قتله. شاهد يعني هذا تربى على الأعمال ولا تربى على الأعيان والأعمال؟ سبحان الله سبحان الله. فأنا هذا الذي يؤصل لهذا ليس شيخ سنة، والذي تقوم دعوته على غير هذا دعوة ناقصة ولا يمكن يكون على السنة قط. إن السلف لم يتكلموا في أوصاف، إنما تكلموا في أوصاف وموصوفين، ولهذا صار عندنا علم اسمه علم الرجال. تسمعوا عنه يا إخواني ولا ما تسمعون؟ تسمعوا عنه؟ علم الرجال؟ علم الرجال ولا علم الأعيان ولا علم الأوصاف؟ علم الرجال. هذا ثقة، هذا غير ثقة، هذا مبتدع، هذا سني، هذا. ولهذا كما قلت الذهبي رحمة الله عليه في التفريق بين أحمد بن حنبل أحمد السنة وأحمد بن أبي دواد أحمد البدعة، وبين بشر الحافي بشر الخير، وبين بشر المريسي بشر الشر. لابد أن نفرق بين بشرين وبين أحمدين، بين عمرو بن عبيد رأس الحزال وبين يونس بن عبيد رأس السنة. لابد أن نفرق بين ألباني وبين قرضاوي، لابد أن نفرق بين ابن باز وبين غزالي، لابد أن نفرق بين بغدادي وبين فوزان، لابد أن نفرق بين برهامي وبين عثيمين. لازم أفرق، لازم، لابد 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 من التفريق. فمن الذي يقول الدعوة تقوم على خلاف هذا، وأنه الدعوة تقوم على بيان الأعمال لا بيان الأعيان؟ إذن ستتعلم مني وتخرج من عندي تذهب إلى غيري وتعلم مني، لأن عندك ليس مخالفا أصلا. هذا منهج باطل، هذا منهج أعرج أعرج. لكن إذا أردت أن يمشي المنهج على رجلين، فالسنة وأهلها بيانه والبدعة وأهله. الإمام أحمد بن حنبل سأله رجل من البصرة عن السنة، قال تعرف أيوب السختياني؟ قال نعم. قال تحبه؟ قال نعم. قال تلك السنة مباشرة. لازم لازم داود الظاهري يقف على باب أحمد، وابنه يدخل لأحمد يريد يعني أن يشفع له يدخل وكذا، من بالباب أراد يعني أنه إيه يوري فلان كذا رجل من كذا من هو رجل. حتى قال هذا ماذا داود؟ قال لا يدخل علي. قال إنه يقول إنه قد رجع. قال الذهلي حذر منه. الذهلي أخونا هذا، الذهلي رجل للسنة، حذر منه حذر منه، ولم يسمح له بالدخول، لم يسمح له بالدخول. فكيف نقول علم الحق فقط؟ وهل هذا من الحق؟ دي طريقة القرآن، افتح الفاتحة، طريقة القرآن هات البقرة، طريقة اقرأ من نصف القرآن، من قلب القرآن، النصف سورة الكهف، اقرأ من أصحاب الكهف، فأووا إلى الكهف ينشره، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دونه اعتزال وجهاد وترك ها فرار بالدين. مش قصة أصحاب الكهف يا أخوان؟ هذا 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 منتصف القرآن. هات آخر القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أهو تستعيذ بالله بأسماء وصفاته. من إيه؟ من إيه يا أخوان؟ من شر الوسواس الخناس بس وخلاص. الذي يوسوس في صدور الناس من إيه؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجن والإنس. حذر ابن هؤلاء، حذر. ليه؟ لأن فيه شياطين إنس وجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعض من بعض. وكذلك جعلني كل نبي عدوا من المجرمين ولا إجرام. منهم الأعداء دول، منهم الأعداء دول. كذلك جعلني كل من عدوا من المجرمين، بقى أنا أفصل الحق، أنا أفصل السنة عن المأمون والوثق وال والمعتصم اللي ابتلوا أهل السنة. أنا أفصل السنة عمن وجاءوا من تيمية، أنا أفصل السنة عمن وجاءوا من عبد الوهاب. سبحان الله. ولهذا التميز بالأشخاص. محمد الحسن الددو ده واحد موريتاني لمعوا الإخوان في الفترة اللي فاتت، هو المصلى على القرضاوي. إخواني إخواني تايب أبو إسحاق الحويني صلى على القرضاوي في الصفوف وذهب. إخواني في إشكالية مع الإخوان، إخوان دول ضلون. طب رأسهم على مدار قرن من الزمان يوسف القرضاوي، راح تصلى وراه ليه؟ راح تصلي عليه ليه؟ بيننا وبينهم يوم الجنائز. انظر من اللي حاضر الجنازة اليوم. فالإنسان يوالي ويعادي. بيننا وبينهم يوم الجنائز. أذكر القرضاوي مات لسه قريبة، القرضاوي مات بليل أعلنه. شوف حسن طلع على صفحته عزاء، والحويني وكل هؤلاء تعزية عزاء. طيب إذن أنت منهم وهم منك، أنت منهم وهم منك. نعم شوف. السراج قال أبو عبد الله الحاكم، والتي قبلها أجود منها. يقول إسماعيل بن نجيد رأيت أبا العباس السراج يركب حماره وعباس المستمل بين يديه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول يا عباس غير كذا اكسر كذا. قال أبو عبد الله الحاكم سمعت أبي يقول لما ورد الزعفراني وأظهر خلق القرآن سمعت السراج يقول إلعنوا الزعفراني فيضج الناس بلعنته، فنزح إلى بخارى. كيف يقيم في أرض ها يسبه الناس بها؟ هذا بفضل الله، ثم لما قام السراج بالواجب. لكن لو قال ما لي دخل بأحد، أنا أعلم السنة، أنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ ولا يعود، والزعفر في الجهة الثانية يقول كلام ها عبارة عن كلام الله ولا يلق بالله، كان سيبيض ويفرخ ويخرج له نبت. صح ولا يا أخوان؟ قال الصعلوقي كنا نقول السراج كالسراج، السراج كالسراج، لا 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 كالشمس. قال الحاكم أخبرنا أبو أحمد بن أبي الحسن أرسلني ابن خزيمة إلى السراج فقال قل له أمسك عن ذكر أبي حنيفة أصحابي، فإن أهل البلد قد شوشوا. فأديت رسالة فزبرني. طبعا اللي هم من المرجئة الفقهاء قال الحاكم وسمعت أبا سعيد بن أبي بكر يقول لما وقع من أمر الكلابية ما وقع بني سبور كان أبو العباس السراج يمتحن أولاد الناس فليحدث أولاد الكلابية اللي يعرف أنه هو ابن كلابي ما يحدثهوش. طيب إلى غير ذلك. كيف نقول يا أخي سيد بأن المنهج يدرس المنهج وينحي من يخالف المنهج؟ هذا منهج؟ هذا ليس بمنهج، هذا ليس بمنهج. هو في باب الوسط مطلوب ولا لا؟ هو باب الوسط، عارف باب الوسط ولا بتعرفوش؟ ما بلاش ولك مش باب العقيدة، هو باب الوسط، هو باب غرفة النوم. المهم ما دوره؟ غد قل له ما تقول في الإخوان، أنت صوفي. قال لك لا صوفيا ليه؟ ما لهم الصوفية؟ أصل الصوفية قوم عنده. يبقى أنت الآن بترده، يبقى عندك جرح وتعدي. أنت رافضي. لا مش رافضي. ليه مش رافضي؟ لأن الروافض كذا. طب ما أنت بترده، أنت إخواني. لا مش إخواني. ليه؟ وهكذا أي واحد يقول لهم كده باب الردود ما أدري، هذا ليس في باب العقيدة، هذا في باب كذا في كذا، أي في أي باب كان، في أي باب كان. لكن واجب عليك ولا لا؟ واجب عليك. هذا بذكرنا بالحزبيين لما أول مسألة الخروج فأرادوا تصنيف المسألة في باب الفقه ليس في باب العقيدة. طيب وبعدين؟ يبقى ما ينقلها إلى باب عقيدة إلى باب فقه يريد أن يقول لا تبديع فيه، لا تبديع فيه. لكن نقول الردود من العقيدة لأن عقيدتك قائمة على هذا، ولهذا في العقيدة وفي الواسطية شيخ الإسلام يقول وأهل السنة وسط بين فرق الأمة كما أن الإسلام وسط بين الملل، فهم وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة وبين الممثلين. بحنا عقيدتنا في الأسماء بنجتنب طائفة، في باب قدر جبرية وسط بين جبرية وقدرية، في باب صحابة وسط بين خوارج وبين روافض، في باب كذا، في كل باب وسط بين 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 بين، وهكذا. مثل ما تقول ها أهل مصر في الخروج على السلاطين وعزلهم ثلاث طوائف، الطائفة الأولى ترى جواز الخروج والعزل، اخرج على السلطان إذا كان ظالما، اعزل السلطان إذا كان ظالما. الطائفة الثانية لا ترى الخروج وترى العزل. الطائفة الثالثة لا ترى الخروج ولا العزل إلا بمكافر. الطائفة الأولى ترى الخروج أو العزل حسان ومن مع من كل من نزل. الطائفة الثانية التي لا ترى الخروج وترى العزل رسلان ومن مع ومن كل من كرر. وطائفة أهل السنة لا ترى الخروج ولا العزل إلا أن ترى كفر باحا عندكم في الله برهان. لازم نحدد الطوائف. فكيف باب الردود ليس في العقيدة؟ كيف يعني تحديد الخوارج ليس من العقيدة؟ تحديد أهل البدع والأهواء ليس من العقيدة؟ المخالف العقيدة ليس من العقيدة وبيان هذا ليس من العقيدة؟ يبقى عقيدة إبراهيم عليه السلام ليست عقيدة، تحذير من المشركين ليس من العقيدة، تحذير من الوثنيين ليس من العقيدة، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء ليس من العقيدة. أعوذ بالله من هذا الفقه. يا هيثم يا حبيبي احضروا منهجا اسمه مذهب الخياطين. وما مذهب الخياطين؟ هو احمد او يمكن اول مره يسمع. تعرف ماذا سمعت مني مذهب الخياطين من قبل؟ احضروا مذهب الخياطين وهو لا، وهم الذين يخيطون اثوابا من المنهج على قدر مقاسه. انا مقاسي ايه؟ 46، بعمل لي ثياب بمنهج 46، الثاني 48، الثالث 62، اكس لارج 2 اكس على حسب. فانا لا اريد الردود، او ما اعمل لي ثياب خالي من الردود زي الثياب الخالي من الجيوب. يبقى خالي من الردود وده خالي من الجيوب. شوف زي اللي بيعمل جلابيه خاليه من الجيوب او ده برضه يعمل جلابيه خاليه من ايه؟ من الردود. طب التاني هيوسعها سنة كده عند المبتدع الزمنيين، حذر من روافض الزمنيين والخوارج بتوع خويصر، انما الخوارج دول لا، عارف خوارج وخيصره وعارف معتزله تواصل، ها هم دول. فنعمل ايه بقى؟ الثياب 50، واحد كمان هيوسعها شويه خلاها. ده اسمه مذهب الخياطين الذين يخيطون اثوابا من المنهج على قدر المقاس وليس مستقا من منهج السلف. والواجب على من يضع قاعدة تكون قاعدة العلماء ويستدل عليها من كلام العلماء. الواجب من ينصح الأمة بشيء، أنا الآن مثلا بقول منهج الردود والعقيدة، بجيب من القرآن وبجيب من السنة وبجيب من حال السلف وبجيب من كل، بنقوله عندكم علم اسمه علم الرجال. لما وقعت الفتنة كانوا لا يسألون عن الإسناد، الإسناد ما كانوا يسألون عنه، لأن من لا يقول لا يقول صحابي. ولما وقعت الفتنة يعني البدعة، قالوا سموا لنا رجالكم، وهؤلاء منهجهم لا تسموا لنا رجالكم. يبقى الفرق بين المنهجين ايه؟ لا لهذا المنهج أبدا. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، ده المنهج. هم يقولون ماذا؟ لما وقعت الفتنة لا تسموا لنا رجالكم. ما الفرق بين عبارتين يا اخوان؟ لا، ولكنها لا الفاصلة، لا لمنهج هؤلاء. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. في مدينة رسول الله متى؟ كنت بتعمل هناك؟ تمام. كان
الشيخ العثيمي والشيخ عبد الرزاق البدر مع انهم بيحصلوا مناهج، بس تلاقي الطلبه اللي قاعدين قدامهم كلهم تكفيريين.
كله مع بعض.
كان الشيخ الحامي كان بيعيي الاسباب،
هتلاقي عنده كبشه. عارف الكبشه؟ لكن هناك بالكبشه. عايزين اجازات وعايزين، هو كده. هو مين يا ابني اللي هيحضر لي دلوقتي؟ ها مين اللي هيحضر لك؟ مين اللي هيصبر على الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ هتلاقيه يفرغ على طول. انا بس جالي تليفون، بس لو واحد اجي اول مره يطلع على طول على طول. فاذا هو هذا، لكن وليكن ما يكون هو بيتحمل امر عند الله، لكنك لا تتحمله. انما لما تسكت من اجله لتاتي به وارضائه أنت تتحمله، هيأتي في عنقكم القيامة، هيقول يوم ربما يكون معذورا عند الله يوم القيامة، لكنك لست معذور لأنه ما سمع. فيأتي يقول يا ربي سأل هذا لما لم ينصحني. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله، بينه الله تكتم أنت. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم نعم. تمام. هذه أيضا شبهة بيوردونها، أن علم الجرح والتعديل كذا خاص بالأسانيد، مردون عليهم من جهتين. أولا فيما يتعلق بالأسانيد، بيان رواية المبتدع وغير المبتدع، يبقى هنا أدخلوا البدعة في الأسانيد، ولهذا كانوا لا يسألون عن الرجال. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا الرجال فيكتب أحاديث، أهو الأسانيد أهو، فيكتب أحاديث أهل السنة ويترك أحاديث أهل البدع. تمام. طب في علم الجرح والتعديل خاص بأسانيد وخاص بأسانيد. تمام. ومن الأسانيد ها هو الجرح والتعديل، ولهذا تكلموا في رواية المبتدع وفصلوا بين المبتدع بدعة كفرية وبدعة غير بدعة كفرية، والبدعة غير الكفرية فرقوا بين أن يروي الرجل عن المبتدع ما يدعم بدعته أم لا، فرقوا. طيب الأمر الثاني أن تخصيص ذلك رد على السلف. ليه؟ لأن السلف لم يخصوا الكلام في الجرح والتعديل بالأسانيد، إنما عدوا. فقل لي الجامع بن صفوان كان من رجال مين؟ واصل بن عطاء كان من رجال مين؟ بشر المريسي كان مجانين. لا فين الرواه اللي بيروه؟ فين الروايات هذه؟ الحلاج كان من رواة ايه؟ الفارابي كان من ايه؟ تلمساني كان من ايه؟ ابن عربي كان من ايه؟ الرد على الاخنائي كان ايه؟ الرد على البكري كان ايه؟ الرد على داود بن جرجيس كان ايه؟ يبقى واضح. انا بقى لو مكانه بقول كده بدعم، اكون جاهز، عندي بحث طويل لا يكون الكلام الا من جهة الاسانيد والادلة، جميع الاستدركات عليها بجيبها، لازم اجيبها. لكن احنا دلوقتي بنقول الكلام في كل مخالف، والمخالف في الرجال. هناك رجل مخالفته تعلق برواياته ضعيف، وقد يكون صاحب سنة. ليس كل صاحب سنة بقى، شوف العكس يا اخونا ابراهيم، شوف العكس، قد يكون اماما في السنة ضعيف في الحديث، او هي ليس بحافظ عند كثرة، تمام، لكن امام في السنة، ويكون امام في السنة ومع ذلك لا يكون في الحديث بذاك الرتبة، فلا يلزم، فلا يلزم. إذن الكلام في الرجال فيما يختص به، فهناك من تكلم فيه من جهة الإسناد، وهناك من تكلم فيه من جهة البدعة والسنة، وهناك من تكلم فيه من جهة زوج. أما أبو جهل صحابي هو كزوج بقى، كزوج فرجل يضع العصا على عاتقه، قيل كثير الترحال أو كثير الضرب بالإنسان. وأما معاوية فصعلوك لما ينكح أسامة ابن زيد، المقام مقام إيه؟ زوج، دخل فيه الصحابة، والمقام مقام زوج. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. أبو سفيان رجل شحيح، خذي ما يكفيك ولدك. الكلام في أبي سفيان فيما يتعلق بنفق، فيما يتعلق بماذا؟ بنفق. ابن مسعود يسأل أبو موسى الأشعري مسألة في الميراث، مات عن زوجة، عن بنت وأخت وبنت ابن، قال أما البنت فلها النصف، وأما الأخت فلها النصف، ولا شيء لبنت الابن، بنت الابن، لأن ما بقي شيء، نصف ونصف واحد صحيح، يبقى ما بقي شيء. واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. جاءوا ابن مسعود وقالوا له إن أبا موسى الأشعري قد افتنى في كذا، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم قسمها، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. يبقى إذن الكلام بحسب ما نحتاجه، المبتدع مبتدع، وفيما يتعلق برواية سيء الحفظ عنده أوهام ضعيف في فلان اختلط عليه، يبقى الكلام في الرجال بحسب المقتضي. أما أن تخص الكلام في الرجال بأسانيد وتترك البدع، يبقى أنت بتحذف تاريخ أمة بأسرها من أول النبي، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز القيام. كان من الرجال يا إبراهيم اللي هم رواة الحديث، كان ذو الخصيرة من هذا، إذنوا له بئس أخو العشير، كان من رواة إيه؟ ولهذا أنا دايما أعتقد كده، أن واحد شوف يا أخي، يا إما أنا بتدين بالشيء وعند أدلة أواجه، لأن أنا خالف، أنا كيف أثبت في ساحة الخلاف إلا وأنا مع نفسي كده في ساحة البيت مع علمائي ومشايخي متيقن الشيء ومستدل وبورد كل إشكالات. إذا أنت أردت علي 10 إشكالات أنا عندي 100 أصلا بوردها على نفسي، بحيث أبقى مستعد لعشرتك وعشرة هذا وعشرة هذا وعشرة هذا، مش أجي أتبنى فكرة أو أتبنى شيء، أول ما يجي حدث في العلم يقول لي شيء أنت قليل الأدب أنت. لا لا، ده أنا عندي لازم يكون هذه الأصل، عندي أصل سلفي، أصل سلفي مع العلماء. هتعترض على هشام؟ لا، خذ العلماء الأول، الله يجزاك خير، العلماء هم أمامك، عارضهم وأنا وراهم. يبقى أنت هنا تواجه الأمة بإيه؟ تواجه الأمة بمنهج السلف وأنت وراه. خروج على السلطان، يا ما دخل، يا مش عارف إيه، عملاء السلطان، أصل فقه سعودي، أصل كل ده كلام، لا ده فقه أحمد أهو، ده فقه مالك، ده فقه الشافعي، ده فقه كذا، ده إجماعات الأمة. أنت رايح فين؟ أنت رايح فين؟ ها خذ. يبقى لا أستطيع. لكن انت ما تقول يجوز، امامك مين؟ امامك من؟ ولهذا شوف هذا رسلان اللي كان بيصول يجول عن منابر وياما لما فقد اتزانه فقد سنته وفقد كذا. هذا كفر الشيخ يقول بأن الجيش خارجي وما عايز يعمل بلاغ فيك بيعمل بلاغ فيك عن منبر. وهذا ويحكم على جموع المصريين الذين بأنهم خوارج وقد جموع المصريين الذين أراد الله لهم أن يزيحوا. هذا إيه هذا إيه هذا إيه هشام البيل الذي ينتمي إلى منظمة عالمية تهدف لإسقاط الحكام. والله ده منظمة تبقى جميلة قوي. ولما أنا بهدف لإسقاط الحكام بعلق عليك ليه في حاكم قطر؟ بعلق عليك ليه في حاكم تركيا؟ أنا بهدف لإسقاط الحكام يبقى من صالحي أسيبك تسقط الحكام؟ ده أنا مش بعرضك في حاكم مصر يا جاهل بمنهجك. انا بعرضك في حاكم مصر، ده انا بعرضك في حاكم قطر، ده انا بعرضك في حاكم تركيا في اليوم اللي كان بلدنا تختلف مع قطر وتركيا. تبعتوا يا اخواني؟ لان ده منهج، منهج، هذا منهج. حاكمنا يتعامل مع حاكم قطر، حاكمنا يتعامل مع حاكم تركيا. اما انا كطالب علم، انا كشيخ، اجمع الامه على ماذا؟ على منهج السلف بضابط الا ان تروا كفرا بواحا عندكم في مغبر. كافر لا يبقى لا تتكلم فيه. لكن اجي اقول اتكلم في حكم فرنسا لا، هذا خارج واضح يا اخواني بارك الله فيكم. يبقى هنا منهج، يبقى انت تواجه الناس بمنهج صحيح سديد، لا تقعد قواعد وتفصلها على نفسك وليس لها مستند بالأدلة. نعم، قال الشيخ الفوزان قال ذلك، يعني يقول بين هذا ده خاص الجرح والتعديل خاص بالأسانيد وبالحديث وكذا وقد مات أهله وكذا وكذا. طيب الشيخ الفوزان إنما هذا اسم نصيحة، خلي بالك الشيخ الفوزان لا يعترض على الجرح والتعديل، عد الجرح. الشيخ الفوزان صنف كتبا في الرد على المخالف، الرد على قرضاوي في الاخناء البوطي، اقصد البوطي الفاعل، رد وقدم كتبا من الردود. المسألة اصطلاحية عند الشيخ الفوزان. الشيخ الفوزان يرى هذا نسميها نصيحة، والجرح والتعديل هنسميه يكون هذا في الايه في الاسانيد، لكن المنهج هو ماذا؟ الرد على المخالف. اخذوا هم الكلمة دي وتركوه. نحن شيخنا وعالمنا على العين وعلى الرأس، ونقول يسمى جرحا وتعديلا ويسمى نصحا. فجرح وتعديل الحديث بيسمى نصح، ونصيحة الرد على البدعة تسمى جرحا وتعديلا. كل جرح وتعديل وكل نصيحة كل هذا ما في إشكال ولا نخص هذا أبدا. ولهذا الشيخ قد يكون تصوره ويتكلم أن مسألة الجرح ده يعني قوالب أهل العلم في الجرح والتعديل المتعلق بالأسانيد. ابن لهيعة ما تجيش تحدث فيه حكم الآن مثلا، أو شعبة تجي تحدث فيه حكم الآن أبدا. هذه في أشياء احنا ورثناها مسلمات خلاص، هذه علم مع أصحابه في القبور. يعني يعني الحكم على رواة أو الحكم بقواعد متفق عليها هذه خلاص، هو يقصد هذا. لكن نقول احنا لا نحصر ما حصره شيخنا، وإن كان نعرف مراده شيخ يرد على مخالف ورد على كذا، ما تسمى هذه نصيحة وسمى هذا جرح دي. احنا بنقول بنتبع الأمة في تسميتها جرح وتعديل وتسميتها نصيحة وتسميتها كل شيء، وليس لكم حجة في هذا. نعم،
قال الشيخ حفظه الله يقولون لا تكفروا أحدا ولو فعل ما فعل أو اعتقد ما اعتقد، لا تفرقوا بين المسلمين. سبحان الله، نحن لا نفرق بين المسلمين ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين.
نعم،
لأنهم لما ارتكبوا نواقض
طيب
الإسلام.
طيب طيب يا أخواني، تبوا إذا كانوا مسلمين وأهل بدعة، يعني الشيخ يقول نحن لا نفرق بين المسلمين ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين، صحيح مع الكفار. طيب لو أورد إيراد المسلمون أهل بدعة وقيل لكم أنتم تفرقون بين المسلمين، هتقولوا ليسوا مسلمين يبقى أنتم تكفروا. لكن نقول ماذا؟ ها؟ نفرق بين حق وباطل، وهم الذين فارقونا ففارقناهم، هم خرجوا عن الأصل. فمن الذي فارق أولا؟ هؤلاء. ففارقناهم لما فارقوا، لما فارقوا السنة فارقنا، يبقى هو السبب. أنا فارقت وهو على السنة، لو فارقت وأنا على السنة فلست بمصيب، إنما لما فارق السنة وجب علي أن أفارق، لأن النبي علمني قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كله في النار إلى واحد، النبي علمني. وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ وإياكم محدثة الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
نحن لا نفرق بين المسلمين، ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين، لأنهم لما ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام، فكلمة لا تفرق بين المسلمين كلمة حق، والمراد بها باطل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم، ما قالوا لا تفرق بين المسلمين لأنهم ليسوا مسلمين ما داموا على الردة، وهذا أشد من أنك تحكم لكافر بالإسلام. وسيأتيكم أن من الردة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره، فهذه المسألة وهي من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر مثله. وهؤلاء يقولون لا تكفروا أحدا ولو فعل ما فعل ما دام أنه يقول لا إله إلا الله، أنتم واجهوا الملاحدة واتركوا هؤلاء الذين يدعون الإسلام.
طيب من لم يكفر الكافر وشك في كفره، هذه المسألة وهي من لم يكفر الكافر وشك في كفره فهو كافر مثله. طبعا هذه القاعدة صحيحة، لكن لابد أن يوضع لها قيد يا إخواني، هذه القاعدة صحيحة لكن لابد أن يوضع لها قيد. من لم يكفر الكافر هو كافر مثله، من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله أوصافا وكفره أهل العلم بتوافر الشروط وانتفاء الموانع وقامت الحجة عليك فأنت كافر. يبقى من لم يكفر الكافر، أنه كافر الذي كفر الله ورسوله، تجيش تكفرنا أنا وتقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، تجيش تكفر ابن عبد الوهاب وتقول من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله، لا، الذي كفره الله ورسوله يعني وصفا وعينا. وبعدين طب ثم العلماء حكموا عليه بتوفر شروط انتفاء الموانع فحكموا عليه بالكفر، ثم قامت الحجة عليك. نعم نتبع علماءنا، نتبع علماءنا. نعم نعم
نقول لهم هؤلاء
أو نكون متبعي. ليه؟ إيه الفرق بين التقييد والاتباع؟ أكون مقلدا ما أعرف الدليل، أنا مشيت ورا العالم. طيب أكون متبعا يعني متبع له في حكم، لأن فعلا أنا أفقن هذا والحكم الصحيح، ولكن المعين هو الذي ذقيه وهو الذي أقام الحجة وهو الذي حكم، هذا كان عند العالم فأنا اتبعته لأن العالم فعلا ما كفر كفر بكذا وكذا وكذا وهذه فعلا أوصفت كفر. نعم. إيه نعم.
نقول لهم هؤلاء أخطر من الملاحدة، لأن الملاحدة ما ادعوا الإسلام ولا ادعوا أن الذي هم عليه إسلام، أما هؤلاء فيخدعون الناس ويدعون أن الكفر هو الإسلام، فهؤلاء أشد من الملاحدة، فالردة أشد من الإلحاد والعياذ بالله. فيجب أن نعرف موقفنا من هذه الأمور ونميزها ونتبينها، لأننا الآن في تعمية.
طبعا الملاحدة لما دخلوا الإسلام، إنما لو دخل الإسلام ثم خرج بالإلحاد يبقى هذا إيه؟ مرتد. نعم. إنما الملحد الذي ما دخل الإسلام طيلة حياته منكر وجود الله عز وجل، هذا كافر أصلي. نعم.
فهناك ناس يؤلفون ويكتبون وينتقدون ويحاضرون ويقولون لا تكفروا المسلمين، ونقول نحن نكفر من خرج عن الإسلام، أما المسلم فلا يجوز تكفيره.
نعم. وهذه الشبهة التي طعنوا في ابن عبد الوهاب بسببها، قال أنت تكفر المسلم، هذا ابن عبد الوهاب ما يكفر مسلما أبدا، بل من أبعد الناس عن تكفير المسلم. ابن عبد الوهاب لا يكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجاهلي معد من أبيهم حتى تقام الحجج عليه. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: أعظم أنواع الردة الشرك في عبادة الله، بأن يعبد مع الله غيره، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا أعظم أنواع الردة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك هو أخطر أنواع الردة، وهو أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادات، بالدعاء، بالذبح، بالنذر، بالاستغاثة، بالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، يدعو الموتى، يستغيث بالقبور، يستنجد بالأموات. هذا هو أخطر أنواع الردة وأعظمها، وهذا عليه كثير.
فيكون الشرك بالأقوال، يكون الشرك بالأعمال، هذا الشرك يتضمن هذا وذا. دعا غير الله، هذا بالقول، ساجد، هذا بالفعل. هذا الشرك. ما معنى الشرك؟ الشرك دعوة غيره معه، غير الله مع الله. الشرك أن تجعل الله ندا وهو خلقك. والشرك يتناول الشرك في الربوبية، والشرك في الألوهية، والشرك في الأسماء والصفات. فمن جعل مع الله خالقا أو رازقا أو محيا أو مميتا أو تصرفا في الكون، هذا الشرك في الربوبية. ومن جعل مع الله معبودا يصرف إليه لون من ألوان العبادة، هذا شرك في الألوهية. ومن جعل لله عز وجل ندا في أسماء، في صفات، في كذا، فهذا شرك في الأسماء والصفات. فمن شبه الله بخلقه أو شبه خلقه به فهذا مشرك. فالشرك كما أن التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فالشرك ربوبية وألوهية وأسماء وإيه؟ وأسماء وصفات. هذا الشرك أعظم الذنوب، ولهذا الله لا يغفر إذا مات صاحبه عليه من غير توب. إذا مات عليه ولم يتب فإن الله لا يغفره، أي لا يدخل تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك من المعاصي وكذا الله يغفرها لمن شاء. فمن شاء غفر الله له ذنبه، ومن شاء عذبه، كما جاء في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفا عنه. نعم.
وهذا عليه كثير ممن يدعون الإسلام، يبنون الأضرحة ويطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويتقربون إليهم، يقولون لأنها تقربهم إلى الله هم يتقربون لها، وهي بزعمهم تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا لم يتقربوا إلى الله من الأصل ويتركوا هذه المتاهات؟
لماذا تأخذون شفعاء وصائد ويعبدون من دون الله ما لا يضر ولا ينفع، ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله؟ طب هو الله يحتاج شفعاء؟ ادعوا الله مباشرة. وهي نفس حجة المعاصرين مشرك الزمان القبوريين، تقول له لماذا تذهب إلى الأموات؟ يقول نحن قوم قصرت بنا ذنوبنا وكذا، فنحن نتخذ وسائط بيننا وبين الله. نفس الشبهة التي عند المشركين. نعم.
ليتقربوا إلى الله فإنه قريب مجيب. لماذا تتقربون للمخلوقين وتقولون المخلوقون يقربوننا إلى الله؟ هل الله سبحانه بعيد؟ هل الله أغلق أبوابه؟ هل الله لا يعلم ولا يسمع خلقه ولا يرى ما يفعلون؟ الله جل وعلا قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إنه قريب مجيب. لماذا تذهب وتدعو غير الله وتقول هذا يقربني إلى الله؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني كأن الله لا يعلم ولا يدري. هكذا زين شياطين الجن والإنس لهؤلاء وهم يدعون الإسلام، ويشهدون أن لا إله إلا الله، ويصلون ويصومون، ولكن يخلطون أعمالهم بالشرك الأكبر فيخرجون من دين الإسلام، وهم يصلون ويصومون ويحجون، والذي يراهم يظن أنهم مسلمون. فينبغي معرفة هذا. فالشرك بالله عز وجل هو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب، ومع خطره وشره وقع فيه كثير ممن يدعون الإسلام ولا يسمونه باسم الشرك، يسمونه التوسل، أو يسمونه طلب الشفاعة، أو يسمونه بأسماء غير الشرك، ولكن الأسماء لا تغير.
محبة الصالحين، محبة آل البيت، ولا يجعلنه شركا. نعم.
ولكن الأسماء لا تغير الحقائق. الشرك هو الشرك، وهذا أخطر الأنواع وأكثر الأنواع وقوعا، مع أنه ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ظاهر المنادات والتحذير منه والتوعد عليه، ظاهر لا تخلو صورة من القرآن من التحذير من الشرك، ومع هذا يقرؤون القرآن ولا يتجنبون الشرك. وربما يأتي واحد ويقول هؤلاء جهال معذورون بالجهل، فنقول إلى متى الجهل؟ والقرآن يتلى وهم يحفظون القرآن ويقرؤونه، ولقد قامت عليهم الحجة ببلوغ القرآن. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولا عذر له.
نعم، نحن لا نعذر من يدعي الجهل وليس بجهل، ونقول من بلغه القرآن على وجه يفهمه فإنه لا يعذر، بلغته الحجة فإنه لا يعذر. ولكن من كان جاهلا بحق، جاهلا فعلا، ولم يبلغه وهو يتحرك إلى طلب الهدى كذا، ولم يبلغه العلم في هذه المسألة فإنه يعذر.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، بحيث إن الله لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب منه، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا، هذه كلها دون الشرك وهي داخلة تحت المشيئة وأصحابها.
طيب الكفر هل دون الشرك ويغفر ما دون؟ إن الله لا يغفر الشرك به. طب والكفر؟ الكفر مثل الشرك لكن يغفر ما دون الشرك، أي من المعاصي، لكن ما سوى الشرك كالكفر فهو مثله. نعم،
هذه كلها دون الشرك وهي داخلة تحت المشيئة وأصحابها أصحاب كبائر وهم فساق. ولكن
طيب شبهة، الذين لا يرون كفر ترك الصلاة قالوا هذه الآية نص صريح في أن الصلاة ليست بكفر، لماذا؟ لأنها دون الشرك وبالتالي تدخل تحت المشيئة. أجاب الذين يرون كفره أنها من الشرك، ولهذا قال النبي بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فهي من الكفر وهي من الشرك، ولهذا تكون موازية له. نعم،
وأصحابها أصحاب كبائر وهم فساق، ولكنهم لم يقعوا في الشرك وإنما وقعوا في الكبائر، فهي تنقص إيمانهم ويحكم عليهم بالفسق ولو ماتوا ولم يتوبوا، فإنهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم بما معهم من التوحيد، وإن شاء عذبهم بذنوبهم
كما قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. نعم،
ثم مآلهم إلى الجنة بالتوحيد الذي معهم، هذا مآل أصحاب الكبائر التي دون الشرك. وقوله ويغفر ما دون ذلك دل على أن جميع الذنوب كلها دون الشرك، وأن الشرك هو أعظمها وأخطرها، فدل على خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب.
نعم،
وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الشيخ الفوزان حفظه الله هذه عاقبته في الآخرة، أنه حرم عليه الجنة، يعني منعه من دخولها منعا باتا مطلقا لا مطمع له فيها. أين يذهب إذا لم يكن من أهل الجنة؟ فأين يذهب؟ يصير عدما؟ لا، مأواه النار خالدا مخلدا فيها. وما للظالمين من أنصار، يعني
طب المشركين. إذا قال قائل فقد حرم الله عليه الجنة ليس دليلا على ذلك أنه يخلد فيها، لأنه أيضا إن الله حرم الجنة على ذكر، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم، تكون هذه كتلك. نقول نأتي بالنصوص الأخرى، فقد بانت النصوص الأخرى أن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون. نعم،
وما للظالمين من أنصار، يعني المشركين، لأن الشرك ظلم وهو أعظم الظلم، ما لهم من أنصار؟ ما أحد يستطيع أن يخرجهم من النار أو يشفع لهم عند الله كما يشفع لأصحاب الكبائر ويخرجون من النار بالشفاعة، هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وما للظالمين المشركين من حميم ولا شفيع يطاع، المشرك لا تقبل فيه شفاعة والعياذ بالله. ومأواه النار، مأواه يعني مقره.
طيب لكنها قبلت في أبي طالب، فهل أبو طالب ليس مشركا؟ لا، قبلت من النبي في أبي طالب بصفة خاصة فقط في التخفيف وليس في الإخراج، فلا يقاس على أبي طالب غيره. نعم.
مأواه يعني مقره، وبئسة المأوى، ليس له مأوى غيرها أبد الآباد، فذنب هذا خطره وهذه عاقبته. هل يجوز تجاهله وعدم معرفته وعدم التحذير منه؟ ويقال اتركوا الناس واتركوا القبوريون القبوريين وعباد الأضرحة، واتركوا كل من عنده ردة، اتركوه ما دام أنه يدعي الإسلام فهو مسلم وواجه الملاحدة. نقول هؤلاء أشد من الملاحدة وأخطر من الملاحدة.
إذ الملاحدة يعرف كفرهم كل أحد، أما هؤلاء فإنهم يظهرون على أنهم ممن يحب آل البيت ويحب الصالحين، وأن فعلهم هذا قرب وطاعة وليس شركا ولا خروج من ملة الإسلام. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الشيخ رحمه الله ذكر هذا المثال لأنه واقع ويتساهل الناس فيه، ويذبحون لغير الله، يذبحون للجن اتقاء لشرهم، ويذبحون لهم من أجل العلاج والشفاء، يتساهل الناس في هذا، وهو كثير الوقوع، مع أنه شرك أكبر يخرج من المل. وما هو سهل، يقول له الشيطان اذبح خروفا، اذبح دجاجة، هذا سهل، ولكن لا ينظر إلى الشرك. فالذي ذبح ذبابا دخل النار، ليس النظر إلى المذبوح، وإنما النظر إلى العقيدة، النظر إلى نية القلب، النظر إلى عدم المبالاة بالشرك، ليس النظر إلى قيمة المذبوح. فالذي ذبح ذبابا دخل النار. الناس يتساهلون في هذا من أجل أن يقضي حاجته، أو يعلمه الشيء الغائب، أو يخبره عن المال المفقود، أو غير ذلك من الأمور التي يسأله عنها، فيخرج من دينه والعياذ بالله، ويرتد في شيء يظنه أنه سهل، فالأمر خطير جدا.
نعم. يبقى لماذا ذكر الذبح لغير الله وذبح الجن وكذا؟ لأن هذا أكثر الأمر شيوعا، وإلا فالشرك أنواع، الذبح والنذر والدعاء وغير ذلك. طيب، نكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.